الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للحافظ القصاب رحمه الله. نعم.
صفحة كم شيخنا؟
54. فضيلة المؤمن وما يأتي من البشارة عند موته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فضيلة المؤمن وما يأتيه من البشارة عند موته. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دليل على أن الملائكة تسلم على المؤمن عند قبض روحه وتبشره بما له عند ربه من الثواب. والملائكة ملك الموت وأعوانه صلى الله عليهم. ومثل هذا قوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. نظير ما مضى في سورة الأنعام من قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا.
طيب، فدل هذا على أن الملائكة تسلم على المؤمن عند قبض روحه وتبشره بما له عند ربه من الثواب، وهذا في القرآن، وقد جاءت السنة بذلك أيضا، مما يدل على بشر المؤمن عند موته وأن الملائكة تبشره، وكذلك بالعكس. ومنه قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وذلك لما يعاين المؤمن من هذه الأمارات والبشارات الطيبة عند موته من ملائكة بيض الوجوه وكذا، ومعهم حنوط من حنوط الجنة، فيستبشر بلقاء ربه، فحينئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وأما غير المؤمن فيرى خلاف ذلك، فيكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. فإذن هذه البشرة تكون عند الموت، تكون للمؤمن من الملائكة. وقال المراد بالملائكة هنا ملك الموت وأعوانه، فملك الموت الذي يقبض الروح، وذلك بإذن الله، ثم تأخذ الروح منه الأعوان وتصعد بها إلى الله. ومن هنا جاء في القرآن: الله يتوفى الأنفس، وجاء في القرآن: توفته رسلنا، وجاء في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت. كل هذا جاء. هل هناك تعارض؟ ما في تعارض، فالله قدر الآجال وضربها، وهذا معنى الله يتوفى، وملك الموت هو الذي يأخذها، وهذا معنى قل يتوفاكم ملك الموت، والأعوان تأخذها، تأخذ الروح، وهذا معنى توفته رسلنا. فكل بحسب ما أسند إليه. وفيه إشارة إلى نعيم البرزخ وعذابه، نعيم البرزخ وعذابه. الذين يتوفون الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة، هذا النعيم الذي يفتح لهم من الجنة، وليس دخول الجنة بالأبدان، فإن الجنة لا يدخلها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنه، أما الأرواح فهي في الجنة منعمة، كما قال النبي في روح كل مسلم بأنها نسمة طائر، أما روح الشهداء في حواصل طير خضر. فالدخول يكون دخول أرواح، أما دخول أبدان وأجساد فهذا إنما يكون يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم في الحديث: بك أمرت أن أفتح، أو كما جاء فيه. نعم.
قال رحمه الله: نظير ما مضى في سورة الأنعام من قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا.
قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه، ده فقرة جديدة غير التي مضت. نعم، وهي نظير ما مضى في الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك. نعم.
والجواب فيهما واحد: لا متعلق للمعتزلة والقدرية فيهما.
المعتزلة والقدرية ماذا يقولون؟ الأفعال هذه من خلق العباد، من خلق العباد وليس من تقدير رب العباد سبحانه وتعالى. فقال والجواب بما واحد لا متعلق للمعتزلة والقدرية فيهما.
للحجج التي ذكرناها هناك وما أعقب جل ثناؤه تلك وهذه، ألا تراه يقول على إثرها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فكيف ينكر عليهم قول شيء قد أخبر عن نفسه من هداهم وإضلالهم إلا على ما ذكرنا من أنه لم يجعل لهم الاحتجاج بما خزن علمه عنهم وتفرد به جل جلاله وجعله سرا من سره. فبمغالطتهم لنا بما لا يذهب دقيقه علينا
بما لا يذهب دقيقته علينا
غير نافعة لهم ولا منجيتهم من إلزاماتنا الكثيرة إياهم بحمد الله ونعمته.
نعم. طب وجه استدلال القدرية والمعتزلة، يقول والجواب فيهما واحد لا متعلق المعتزلة والقدرية فيهما. طبعا المعتزلة هم القدرية إلا إذا كان يقصد جبرية، فهذه الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هؤلاء احتجوا بالقدر عن المعصية، لا شك ولا ريب أن الشرك بقدر الله وأن الله لو شاء ما أشركوا، لكن هل هم يقولون هذا القول في معرض الإيمان بالقدر ولا في معرض الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ في معرض الاحتجاج، يعني إننا براء. لماذا أنتم براء؟ لأن الله لو شاء ما أشرك. فوقفوا عند هذا المشهد ولم يقفوا عند مشهد ماذا؟ لا تشركوا بالله شيئا واعبدوا الله واشركوا به شيئا. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قد نهاكم الله عن الشرك. فلماذا لم تشهدوا مشهد الشرع والامتثال؟ شهدتم مشهد القدر على وجه ماذا؟ التبرئة، وعلى وجه الاحتجاج بذلك لرفع الملامة. ولهذا من احتج بالقدر على المعاصي كان قوله قول المشركين، وكان قوله قول إبليس رب بما أغويتني، واحتج بذلك. ولا يجوز الإنسان يحتج بالقدر على المعصية، إنما إذا وقع في المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا يقول أنا عصيت بقدر ليبرئ نفسه. أنت عصيت بقدر لا تعلمه وتركت شرعا تعلمه. المؤاخذة على الشرع وليست المؤاخذة بما في القدر، لأنه لا علم لأحدنا بما في القدر. من الذي زنى لأن الله قدر عليه الزنا ولهذا زنى؟ من الذي سرق لأن الله قدر عليه السرقة فذهب يسرق لأن الله قدر؟ في أحد يعرف هذا؟ لا. لكن عندك الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عندك الآية ولا تقربوا الزنا، فلما وقع منك الزنا ولما وقعت منك السرقة كنت مخالفا للشرع، وهذا محل المؤاخذة. لست مؤمنا بالقدر لأنك تجهله. ولهذا الزاني متى عرف أن الله قدر عليه الزنا؟ لما زنى. فهذا الزنا مسبوق بأمرين، مسبوق بقدر وهذا لا يعلمه إلا الله، ومسبوق بشرع وهذا علمه بين يديك. فلماذا تركت الاحتجاج بما بين يديك من شرع كلفت به وتحتج بقدر أنت لا تعلمه؟ ولهذا التكليف ليس بالقدر بما في القدر للإنسان ما يعرفه، إنما التكليف بما في الشرع، لكن من جملة التكليف الإيمان بالقدر وليس الاحتجاج بالقدر، وليس الاحتجاج بالقدر إلا على وجه تكون أنت استغفرت وتبت وكذا فإذا أتاك الشيطان ويأسك وقنطك فتقول هذا من تقدير الله لي ولعل هذا الخير إن شاء الله لأكون من التائبين من الفائزين. أما أنك تحتج بالقضاء على المعصية يعني تبرر المعصية عندك بأن وقعت بقدر فلا. طب المعنى هذا هو الموجود في الآية. إذن المعتزلة ماذا عسى أن يقولوا في هذا الموضع ومن رد عليهم؟ الإنكار على هؤلاء الذين سيقولون لو شاء الله ما أشرك إنما الشرك منكم، فهم يردون عليهم ويستدلون بأن هذا الشرك منا وليس بقدر الله ولا بمشيئة الله، الإنكار على هؤلاء. فأخذوا من هذا أنه بهذا ينكر على من أسند هذا لمشيئة الله عز وجل. والجبرية يرون أن هذا من الله سبحانه وتعالى، الشرك من الله عز وجل، والله عز وجل قدر هذا وهو فاعل ذلك، ليس العبد هو الفاعل لذلك. فيقال هؤلاء شهدوا مشهد القدر، ما قدروا كالجبرية وتركوا مشهد العمل. ويرد على المعتزل بأنهم شهدوا مشهد العمل والتكليف والشرع وتركوا مشهد القدر، فكل منهم عكس الآخر. فالقدرية جعلوا المشهد للشرع، احنا وافقنا شرعا وخالفنا شرعا، ونفوا مشهد القدر فإن الله ما قدر أفعال العباد. عكسهم الجبرية عكسوا، شهدوا مشهد القدر وتركوا مشهد الشرع. فالعبد ليس هو الزاني وليس هو السارق وليس هو كذا، ولكن هذا كله فعل الله عز وجل، ولكن هذا كله فعل الله. طب والعبد ما له فعل؟ العبد له فعل، وإن كان هذا الفعل لا يخرج عن تقدير الله ومشيئته، لكن فعل فعلت باختيارك والذي تؤاخذ عليه. فالفعل ينسب للعبد، ولكن الله عز وجل خلق في العبد إرادة وقدرة وقع بهذا الفعل، ولهذا الله قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. من هنا كان الكسب عند أهل السنة بخلاف الكسب عند الأشعري والأشاعرة. ما الفرق بين الكسب عند أهل السنة والكسب عند الأشاعرة؟ هذا سؤال. ما الفرق بين الكسب عند أهل السنة والكسب عند الأشاعرة؟ الكسب عند الأشاعرة معناه إضافة الفعل إلى العبد، لكن الله هو الفاعل حقيقة، فيكون من باب مجاز إضافة. نعم، لا العبد هو الذي فعل والعبد هو الذي كذا، يعني الإضافة فقط مجرد، لكن الحقيقة الفاعل هو الله. وذلك لأنهم أفقدوا العبد تأثير فعله. فمثلا أنت ذبحت هذه الدجاجة بالسكين؟ لا، الدجاجة ذبحت عند إمرارك السكين، فأنت الصورة أنك الفاعل، لكن الحقيقة أن الله هو الفاعل. أما الكسب عند أهل السنة والجماعة هو إضافة الفعل للعبد حقيقة، لها ما كسبت من حسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات، فأنت المحمود وأنت المذموم، أنت المطيع وأنت العاصي، فعلك أنت حقيقة، وإن كان الله قد خلق فيك الإرادة والقدرة. هذا من المواضع اللي احنا تتبعناها في منهج الدكتور أسامة عبد العظيم، كان منها هذا، ده على طول الخط. احنا انتخبنا بعض المواضع فقط، لما الشافعي عند الصمات قال هذا فعل الله، هذا فعل من؟ فعل الله، هذا فعل المتظاهرين، هذا فعل المعتصمين، ما هو فعل الله هذا. هذا فعل من؟ هذا الاعتصام والإضراب والثورات وكذا، فعل من؟ هذا فعل العبد اللي بيكون خارجيا، لكنه بإرادة الرب، بإذن الرب عز وجل الكوني القدري، ولهذا يحتج به. ولهذا أنت بين سمع عبد العظيم وبين حسان مثلا، حسان قال هذه وقعت بإرادة الله، وسمع عبد العظيم قال هذا فعل الله. هذا فعل الله، ده كلام الجبرية، مش هنقول غلاة الجبرية اللي عندهم الجبر ظاهر وباطن، ان هو يلغون العبد وتكون حركاته حركات المرتعش، لكن الجبرية المتوسطة وهم جبرية الباطن دون الظاهر. وان كان قوله يوافق الجبرية الغلاة، هذا فعل الله، لكن الجبرية المتوسطة يكون هذا فعل العبد في الظاهر، لكن حقيقة هو فعل الله. ولهذا كانوا جبرية باطنة. فالجبرية على قسمين، قسم الأول جبرية الظاهر والباطن، والقسم الثاني جبرية الباطن. جبرية الظاهر والباطن لهم الجهمية والصوفية والغلاة. جبرية الظاهر والباطن يعني العبد ما له أي شيء ولا يسند لشيء، وهذا ظاهر ما قاله، هذا فعل الله، فعل الله، هذا فعل العباد ما هو فعل الله، ولكن الله أراد. وقال في المقطع الآخر لما قالوا طيب ماذا علينا، تنصحنا به، ماذا نصنع، قال تركع وتصل وتشهد وتعتقد أن هذا فعل الله وأنه أنت. فهؤلاء القدرية وقفوا عند مشهد فعل العبد، وهو الشرع والمحكمة من الشرع، لكن العبد هو الفاعل، العبد هو المطيع والعبد هو العاصي بإرادته ومشيئته، دون إرادة الله ومشيئته، دون إرادة الله ومشيئته. والجبرية شهدوا مشهد القدر، العبد ما له شيء أبدا، هؤلاء غلاة القدرية، العبد ما له شيء، إنما المشيئة كلها لله والإرادة كلها لله. والعبد إما حركتك حركات هذا المرتعش، هؤلاء الجبرية الغلاة ظاهرا وباطنا، وإما نضيف الفعل إليه، نضيف الفعل إلى العبد في الظاهر، ولكن حقيقة ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قول أسامة عبد العظيم موافق للجبرية الغلاة القول، لأنه ما ينسبون الفعل إلى العبد، إنما الأشاعرة ينسبون الفعل العبد، لكن حقيقة الفعل هو الرب عز وجل، الفاعل حقيقة هو الله، والعبد لما فعل ذلك مجازا، لأنهم يفقدون التأثير. ولهذا هم نفاة الأسباب، أسباب ما لا تأثير. نعم نعم نعم، هذا طبعا من الغلو، لكن كمفرداتك أحسب أنقذته من هذا الأمر، فعلمه عند الله عز وجل، إنما لست أنت الذي وقفت، إنما أوقفك الله عز وجل، هذه أيضا فيها نسبة الجبر. لكن هو يريد أن يقول بأن الله عز وجل أقدرك وأحبك واستعملك وكذا، لكن التعبير عن المعاني الصحيحة لابد أن يكون بالعبارات الصحيحة. نعم، هو نفسه اللي كان بيقول كده، هو نفسه اللي كان بيقول كذا، هو نفسه لما قال سمعتها من يعقوب، لما قال، أنا أقول لك المواضع عديدة جدا، من أن يعقوب فواحد قال له بعد ما صلى وراءه، فأرسل لي ورقة قال أنت تحتاج إلى واحد يصلي وراءك، يكون عمود الفقري من حديد والركب ما أدري من إيه وكذا يعني. فرد عليه قال أما إذا كنت تستقف ورائي بقدرتك وحولك وقوتك نعم تحتاج إلى هذا، أما إذا كنت تقف بحوله وقوته فهذا لا تحتاج إلى هذا. كنت تقف ورائي بقدرتك بكذا فلا، وإن كنت تحتاج أن تقرأ وإن كنت تقف بحول الله عز وجل وقدرته وكذا فنعم. لا شك يعني هذا الكلام قد تقول هو يعني يريد أن يشير إلى لا، العبد له قدرة، العبد له قدرة يقف بقدرته وإرادته، لكن من الذي خلق فيه القدرة والإرادة؟ هو الله عز وجل. فنجمع بين الأمرين، نجمع بين الأمرين، وللعبد يجاهد نفسه، والعبد قد يتعب ولكن يجاهد نفسه، يبقى العبد له فعل وله اختيار يحمد العبد عليه، ولكن كل ذلك بإرادة الله عز وجل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما أوقفك، ولا شك أن هذا الوقوف من محبة الله عز وجل لك، أن الله يقدرك على هذا الأمر، لكن لك الفعل ولك القدرة ولك الإرادة التي يحصل بها ماذا؟ التي يحصل بها القيام. نعم. ثم الملاحظة التي بعد ذلك أنه يمدح على هذا الوقوف المبتدع في العبادة، والتي ما وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات الصلوات المفروضة والديمومة على ذلك، واستحسنوا خلاف السنة، استحسنوا خلاف السنة، ولهذا وجب التنبيه حتى لا تستقر هذه المخالفة في الناس. فكانوا يمدحون على ماذا؟ على ما ابتدعه وما اخترعه هو على خلاف سنة رسول الله، لا ما وافق في سنة رسول الله. والعبد يمدح على موافقة السنة لا على مخالفة السنة، ولكن لجهل هؤلاء بالسنة مدحوا على مخالفة السنة، لجهل هؤلاء بالسنة مدحوا أسامة عبد العظيم على مخالفة السنة. وكان أولى أن يمدحوا الخوارج لأنهم كانوا أعلى من أسامة عبد العظيم، كانوا أعلى منه عبادة، لأن عبادتهم قال النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاته، الصحابة، فكان أولى أن يعزي هؤلاء جميعا الخوارج. هم طبعا يعزوا الخوارج، لكن كخوارج يمدحون عبادتهم، ليس المدح إنما يكون لصورة العبادة المخترعة والمحدثة والتي يستحسنها الإنسان، إنما صورة العبادة التي تمدح هي التي قالها النبي كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين لما صلى بالصحابة وقال فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني صلي، أيها الناس من أما بالناس فليخفف. ولسان حال سعيد أسامة عبد العظيم أيها الناس من أما منكم فليطول، فإنه سيثنى علي ويمتلئ المسجد مجد هذا، وسيأتي أقوام إن مت تأتي الأمواج البشرية تثنى علي بالإطالة. فصار لأسامة هدي وللنبي هدي، فأي الهديين أقوى من عندك سبيلا؟ ولهذا ما رأيناهم يمدحون عالما يصلي صلاة النبي، ولا لما مات فقالوا كان يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم، أخف ولا أتم، وانت ماذا تقول؟ ما صليت وراء إمام قط أطول من صلاة أسامة. شوف النتيجة، خلي بالك. فانت بتمدح الآن تقول ايه؟ ما صليت وراء إمام قط أطول، لكن أسامة، لكن أنس ماذا يقول؟ ما صليت وراء إمام قط أخف وأتم، حتى لا تضرع النقارون، وأتم من صلاة النبي. اللي هي ماذا؟ اللي هي في الفجر من الستين، اللي هي في الظهر دون ذلك، وهي ثاني صلاة تكون طويلة، والعصر والعشاء متوسطة، وقدر صلاة الظهر ايه؟ قدر صلاة الظهر ايه؟ ما بينه، ما جاء في السنة بيانه أيضا، قدر 30 آية قرأها، والثانية على النصف من ذلك، والعصر على النصف من ذلك، ما هو يعني ساعات، جاء في الحديث قدر 30 آية، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبحان الله كان حدث هذا الرجل أيضا كان الحدث كشافا لمستوى هؤلاء، وأن هؤلاء سطحيون، وأن هؤلاء فقراء من العلم، فقراء 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 من العلم بالأصول، وفقراء من العلم بالفروع. فكل قد كل قد أجمع على فإذا ذكر وسمع بعظيم ذكر طول الصلاة وبالتالي طول الثناء. اللي يقول كأنه رجل سقط من عصر الصحابة، واللي يقول أنا ما رأت ما أدري إيه، واللي يقول لم يقم أحد قط قيامة، واللي يقول المساجد كل هذا ليه؟ كل هذا ليه؟ لأنه صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن هذه صوفية هذه، ولا ده تمدح الدرويش اللي ماشي في الشارع بثياب ممزقة، ما هو ده مدح أيضا، مدح بعض الجهال للأسف. العابد عندهم ليس العالم، العابد عندهم مقطع الثياب مهلهل الثياب وكذا، العابد عندهم وزيد عن الدنيا. ولهذا شوف زي ما طلاب رستان أيضا يثنون ببيت الطين وغير ذلك. العالم الزاهد، العالم يجيب صورة بيته، هذا كله من الجهل. العالم الزاهد يجيب صورة البيت. طيب نجيب ابن باز، هنجد ابن باز ده كان عنده فيلا وعنده قصر، طب ينفع ان احنا نضع على بيت ابن باز العالم الزاهد؟ ما ينفعش، لان صورة العالم الزاهد ان يكون بيته من طين، هذه ترسم في ذهنك. العالم الزاهد يبقى ابن باز، لكن لا يمكن تلتقط صورة لقصر ابن باز والعالم الزاهد، لا يمكن. ليه؟ عندك هو ده العالم الزاهد. لا يمكن تقول ابن باز كان افضل الناس صلاة مثلا، لان عندك ان افضل الناس صلاة اطول الناس صلاة، اللي يصلي المغرب العشاء، واللي يصلي الفجر الشروق، واللي يصلي العشاء ساعتين، يبقى هذا افضل الصلاة عندك. فين راحت صلاة النبي؟ لم يعد لصلاة النبي اثر. من صلى صلاة النبي ما يصلي معنا. المقام هنا تعالى لتصلي صلاة اخرى غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واللي رايح رايح من اجل هذا، الذي ذهب الى هناك ذهب من اجل هذا. ويخترعون يعتبرون من الكرامات. ده مره واحد معانا كان سائق جي صلى مش عارف ايه، بعد ما انهى صلاه قال دي صلاه ولا اجرام. ده مره واحد قال مش عارف زي ما يعقوب كده، واحد صلى وراه وقال ده انت تحتاج الى عمود فقري من حديد. وكل طبعا بيضحك يعني بيتعجبوا، يعني شوفهم كثير من البشر لا يفعل فعله، بيتعجبوا من فعله، لكن كثير من البشر لا يفعل السن، كثير من البشر ما نزل الميادين. ها تقتدون بهؤلاء؟ نفس المسألة، نفس المستوى يا شباب، نفس المستوى. بطل، بطل من نزل الثورة من أول يوم، هو ده البطل، لا من نزل بعد أسبوع حتى لو نزل. بطل الذي وقف على منصة رابعة وهم قالوا كده لما لم يكن حسان نزل بعد ولا هذا. فين المشايخ؟ مشايخ جالسين ليه؟ يطلع المشايخ، هو ده العلم هنا، هو دي الدعوة، يطلع المشايخ. إذن المجاهد هو الخارج، والعابد هو الجاهل بالسنة، والمحمود هو من كثرت عبادته في الصورة وإن لم توافق السنة. ولهذا هؤلاء لو كانوا في زمن أساطين الخوارج لأثنوا عليهم، أساطين المعتزلة لأثنوا عليهم. ماذا لو هؤلاء عمرو بن عبيد الذي قيل فيه كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد؟ شوف تخيل بقى عمرو بن عبيد، صورة العبادة والتقشف في العنوة إيه؟ الناس كلها بتبتغي صيد، إنما عمرو بن عبيد لا، يبتغي آخر. هؤلاء لو رأوا وصل بن عطاء، هؤلاء لو رأوا الخوارج الأوائل، ويمكن أن قلت لكم هذا في الثورات الأولى، من أول الثورات يعني، قلت هؤلاء سبحان الله، شوف لو رأوا الخوارج الأول الذين وصفهم ابن عباس لكانوا من أتباعه، من أتباعهم لصلاته، من أتباعهم لدموعه، من أتباعهم لصيامه، ولن يكونوا في معسكر الصحابة. أنكر ابن عباس لما جاء ابن عباس يناظرهم، أول حاجة قالوا لا تجادلوا هذا الرجل. ليه؟ تعرفوا ليه يا أخوان؟ تعرفوا ليه؟ ليه؟ لأنه يلبس حلة، يلبس حلة، احنا ما نجادله. قال بعضهم بل نجادله، خلاص نتنازل عن هذه المسألة يعني، لكن انظر الأول يلبس. أنا الآن لو جئتكم أنا صاحب العكاز وصاحب الثياب المهلهل تمام. أنا اتأخرت النهاردة عشان كي الثياب مثلا وكذا، واجي كده مهندم شيء يليق بمجلس العلم مثلا وتمس طيبه. لكن لا، لو أنا جيت لكم بقى بإيه، بشوال كده حطه على كتافي ومهلهل، وأما قال أحدهم في الاعتكاف لما جابوا له قطعة هريسة أو حلوة، قول يا ابني بنبونة، قال إيه؟ تف لك وأف. أهلا، وصلت الدرجة ديت؟ يعني أنا ما جينا مثلا بنبونة ولا جينا أي حاجة كده وأنا بالليل في الاعتكاف وجلس أدرس أقول تف لك، تف ليه؟ هذه إعابة طعام ولا جهالة، والناس تفرح جدا. حتى قال بعضهم يا طلعت قل لي ماذا يا ابني، لما قال ده الشيخ ما إيه؟ ما دخلش الحمام من أسبوع باين؟ ها؟ كل أسبوع. يعني الحمام صار قدوة يبقى ده جاهل، ده جاهل في الأمة، لابد يحارب، يحارب. تعرفوا ليه يحارب؟ صدق رسول الله. ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال لما أنكر على هؤلاء المسبحين والحامدين والمكبرين وكذا على خلاف السنة؟ ماذا قال الراوي؟ ولقد رأيتم يوما نهروان يطاعننا بالرماح. هو المطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تحقنون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراتكم من قراتهم. وبعدين يصلون إلى ماذا؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. احضر عبادها خلاف السنة، لأن الركوع والسجود على خلاف السنة سوف يسلم إلى سيوف تقطع بها رقاب خير أمة الصحابة، يبقى رقاب العلماء ستقطع بسيوف ماذا؟ العباد. ولهذا يقول عاصم عبد الماجد قال إيه؟ عرفته الأمة زاهدا عالما، وعرفته كارها للطغيان وإن عجز عن إزالته. الأمة عرفت أسامة عابد زاهد، إنما أنا عرفته كارها للطغيان. ودي في ألفاظه فعلا، في يقول طغاه ويقول كذا في بعض المواضح. فالعبادة الغير مسنونة سوف تسلم إلى السيف. ومن هنا قال أبو قلابة رحمة الله عليه كما عند الدارمي، يقول ذكر الله المنافقين في القرآن فقال ومنهم ومنهم ومن. خذوا آثار السلفية دي يا أخوان، خذوا الآثار اللي بتنور لنا حتى ولو كان الظلام حالكا، حتى ولو كان الظلام. أحد الإخوة بيخبرني أمس أن حراس الحدود اللي على البحور دول بيقول عندهم أجهزة، يبقى ينظر إلى مسافات بعيدة جدا، يقول ينظر، أنت عارف الفأر، الفأر اللي بيبقى على الشط، الفأر، الفأر ده الجهاز بيجيبه، الفأر، وشوف الليل ومسافات بعيدة. إيه قول أنت بتاع المواصلات أنت 30 كيلو بيجيب إيه؟ أي مؤثر حربي بيعمل عنده كده صرصار فار، مش بقى واحد جايب بخمسة طن حشيش، يعني ده بيظهر اصلا فيه مؤثرات كده، تمام. صاحب السنة اقوى من هذا، صاحب السنة عنده بصيرة. ولقد رأيتم يوم النهروان يطعن بالرماح. يقول ابو قلابة رحمه الله ذكر الله المنافقين فقال ومنه ومنه ومنه. فهؤلاء اختلفت مقالتهم واجتمعوا في التكذيب، وأهل البدع تختلف مقولاتهم ويجتمعون في السيف. تتنوع مقاتل لكنهم يجتمعون في ماذا؟ في السيف. لهذا أهل الأهواء أصحاب سيف، أصحاب سيف، وإن اختلف أسلوب هذا السيف عند هذا من ذاك أو كذا. فالعبد إنما يمدح على موافقة لا على مخالفة، لكن هذا يدل على الضحالة، على ضحالة العلم وعلى ضحالة. نعم. وقد يترجم الواحد لنفسه إنه كان بيصلي هناك يعني عشان يقول إيه، أنه تخرج في مدرسة الصلاة الطويلة والصلاة نعم نعم نعم.
قال أبو قلابة رحمه الله إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى به إلا يرون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمذك، فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلفوا واجتمعوا في السيف.
نعم نعم. أثر نعم. كل صاحب بدع حروري. نعم هذا كلام حسن صحيح. نعم نعم. ما أظن كلمة لا أعلم، يمكن جزم، أظن العبارة فيها الجزم كمان. نعم نعم.
وقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. دليل على أن ما قال سفيه المعتزلة في تأويل ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر غلط لا ارتياب فيه، إذ حضور القيامة ومعاينة أحوالها مذهب شكوك الكفرة ومن كان لا يؤمن بها ويكذب على ربه في الدنيا، ولا يشك في ربوبيته، وإن المؤمنين غير شاكين في الدنيا والآخرة.
يقول دليل على أن في قول الله وأقسم الله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. دليل على أن ما قال سفيه المعتزلة في تأويل ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر غلط لا ارتياب فيه، إذ حضور القيامة ومعاينة أحوالها مذهب شكوك الكفرة ومن كان لا يؤمن به ويكذب على ربه في الدنيا ويشك في ربوبيته، وإن المؤمنين غير شاكين في الدنيا والآخرة، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فتذهب الشكوك حينما ماذا يحصل؟ ماذا ترون ربكم؟ المعتزلة يحملون هذه النصوص على العلم، فمعنى رأى عندهم عالما ولهذا يعلمون، لكن ما يرون بأبصارهم إنما يعلمون. فالشاهد من الآية هي الوقوف عند وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فتأويلهم بهذا العلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، الرد عليهم من أي وجه بقى؟ هم قالوا العلم، هذا العلم للناس كلهم وليس العلم للمؤمنين، هل يكافئ الله المؤمن بأنه يعرف رب يوم القيامة وغيره ما يعرف؟ الكل يعرف حتى الكفار. غلط الارتياب في حضور القيامة ومعاناة أحوالها مذهب شكوك الكفرة ومن كان لا يؤمن بها ويكذب على ربه في الدنيا ويشك في ربته، وأن المؤمن غير شك في الدنيا والآخرة، فمن كان شاكا في الدنيا عالم في الآخرة، والمؤمنون عالمون في الدنيا والآخرة، يبقى غاية المكافأة أن يعلم. هو يعلم في الدنيا، فهذا العلم اشترك فيه الكافر والمؤمن في الآخرة، وانفرد المؤمن بمعرفة ربه معرفة شرعية سليمة صحيحة، وأما الكافر فما عرف، ولا أهل البدع الذين ينفون هذه الأشياء ما عرفوا ربه. يبقى إنكم ترون ربكم رؤية بصرية بالأعيان، ولهذا جاء في بعض الألفاظ عيانا. نعم.
وفي قوله تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه دليل على أن الله جل جلاله مبين لمن خبر جمع الإضلال والعذاب والأمر والمنع على نفس واحدة موضع عدله عليه وإزالة جوره عنه، ليعلم أنه كما قال لا محالة لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
نعم. قال في حاشية قال ابن الجوزي في زاد المسير
لما ذكر الذين سبق القضاء عليهم بالشقاوة أخبر أن تقدير ذلك عليهم ليس بظلم، لأنه يتصرف في ملكه كيف شاء، وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك، لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان بقضاء الله.
نعم.
قال في أن السجود لله براءة من الكبر، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. دليل على أن من سجد لله فقد برئ من الكبر ووطن نفسه على الذل ولم ينازع ربه في كبريائه وعظمته. ويؤيده ما قال قبل هذه الآية: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فكيف يجد التكبر مساغا في من صغره السجود وذلله لربه جل وتعالى؟
فكان في موضع لا يكون لبشر أبدا، ولهذا كان أقرب موضع من للعبد من ربه وهو ساجد. نعم. فكيف يجد التكبر مساغا في من صغره السجود وأذله لرب العالمين؟ فلا يكون متكبرا. نعم.
ولا أحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا هذا في الساجد العابد، في الساجد المطيع، في الساجد المنتفع بالسجود والركوع والصلاة. نعم. ولقد يسجد السجود نفاق. نعم.
ولا أحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن ربه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، إلا مصروفا إلى من يتكبر عن السجود لربه ويمتنع من الإقرار بوحدانيته. قال الله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. فدل على أن المستكبرين ليسوا من الذين آمنوا وذللوا أنفسهم بالسجود لله تبارك وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فدل على أن الكافر الذي لم يخلط بكبره أنه الكافر الذي لم يخلط بكبره إيمانا يحمله على السجود فيبرئه منه. وأرجو أن لا يكون المترفع من المؤمنين على غيره المختال في مشيته، وإن كان ذلك معدودا منه في الذنوب العظام، متكبرا منازعا ربه في كبريائه، لأن الخيلاء وإن كان ضربا من الكبرياء فهو معدود في عداد الذنوب. والكبرياء الذي يكون كفرا هو الامتناع من السجود، والاستنكاف منه كالنفاق الذي يكون في الإيمان كفرا.
يعني يفرق بين الكبر وكبر. قد يكون عند إنسان كبر المعصية، يتكبر على الخلق أو كذا وهذا عاصي، لكن ما تكبر على الدين ويستكبر ويستنكف أن يسلم، أو يسلم ولا يصلي أما إذا كان قد أسلم وصلى ولكنه عنده كبر على بعض المخلوقين وكذا، فهذه معصية. ولذا قول النبي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا كما قال النبي: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا من نصوص الوعيد وليس الدل على أنه كافر. يبقى هناك كبر به يكون كافرا مثل ما ذكر عن إبليس أبى واستكبر، وهو الكبر عن الإسلام أن يسلم، أو الكبر عن الصلاة أن يصلي. وهناك الكبر الذي هو معصية وهو التعالي على عباد الله وكذا، فهذا معصية من المعاصي. فكلام الشيخ هنا يرجح عنده أنه أو يميل به إلى تكفير تارك الصلاة، ولا شك أن هذا القول الذي عليه القرآن والسنة وكلام الصحابة رضوان الله عليهم والقرون المفضلة. أما أنه كلام الله فقد قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، إن لم يكن كذلك فلا تخلوا سبيله. في الآية الثانية: فإخوانكم في الدين، إن لم يكن كذلك فليسوا إخوانا لنا في الدين. وإنما خرجت الزكاة بالنص وبقي التوبة من الشرك والصلاة. كذلك الله النبي قال في السنة في حديث جابر وفي حديث بريدة: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما فقه الصحابة فمنقول عنهم الإجماع كما نقله شقيق بن عبد الله: كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. وأما من بعدهم فكما ورد عن أيوب أيضا السختياني أنه قال: الأمر الذي عندنا لا اختلاف فيه كفر من ترك الصلاة أو كما قال رحمه الله. ومحمد بن نصر المروزي ذكر أيضا في هذا أنه هذا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فهذا الذي عليه الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة. وجد خلاف من بعض أهل العلم لذلك، بل كثير من الفقهاء خلفوا في ذلك، لكن العبرة في الكتاب والسنة والإجماع الفهم. لا أقول الكتاب والسنة بفهمي أنا أخالف في جماهير العلم، لكن هذا المنقول في الإجماع عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. نعم. نعم، لعله يقصد من الفقهاء. هذا واحد. اثنين، لم يجد فيها، لو حملنا على العموم ووجد غيره، لم يجد هو فيها ووجد غيره. نعم.
كالنفاق الذي يكون في الإيمان كفرا وفي الأعمال ذنبا. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال تعالى: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله
لاعتبار يعني. العالم قد يظن الأقوال يعتبر بها، فلما وجد عن الفقهاء كثير من فقهاء القول بعدم الكفر فقال لم أجد فيه إجماعا. ليه؟ لوجود هذه الأقوال. لكن أعلى المسألة ينظر إليها أعلى من هذا، فليس وجود الأقوال يعني أن إقرار الخلاف. ولهذا المناقشة تكون مناقشة واحدة بس: هل فعلا ثبت الإجماع عند الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من أعمال تكون كفر غير الصلاة؟ ده المطلوب، هل ثبت فعلا؟ يبقى المناقشة في الإجماع ثبت ولا لا. إن ثبت بطل أي قول ولا يعتد به ولو كان قول آلاف من الناس. هل ثبت أم لا؟ طب واحد يقول لك احنا نشوف فهم العلماء، فهم العلماء للنص. أما إذا جاءك الإجماع عن العلماء الذين علمهم الصحابة هتحتاج تاني تقول نفهم إجماع العلماء في هذا بما يعارض إجماع العلماء تظنه فهما؟ انتهت خلاص. هذا المحطة النهائية. بعد هذه المحطة النهائية ماذا؟ بعد هذه المحطة النهائية يكون الامتثال. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ماذا تريد بعد ذلك؟ قال فلان، ما في قول فلان هذا. ليه؟ لأن هذا يمكن أن يورد على أي إجماع تشكك فيه. أي قول يخالف إجماع تقول مسألة خلافية ولا ينعقد فيها إجماع. لا، إنما في فارق بين عدم انعقاد الإجماع لوجود الخلاف ولو حكاه البعض. قد يحكي البعض خطأ، كما يحكى الاختلاف خطأ قد يحكى الإجماع خطأ، قد يحكى الإجماع خطأ. لكن أما وقد استقر إجماع فلا يعتبر بخلاف بعد، فلا يعتبر بخلاف بعد. ولم أقرأ الحقيقة قط لمن اعتبر خلافا بين الصحابة في هذه المسألة وأثبت خلافا بين الصحابة. لكن الذي اطلعت عليه في حدود اطلاعي الصحابة إنما وردت عندهم الأقوال عن كثير منهم بكفر تارك صلاة، وليس النزاع فإنه لا يكفر تارك الصلاة. وجد منهم عمر وعبد الرحمن بن عوف وجماعة أنهم يرون الكفر بترك صلاة، ولهذا القول بكفر تارك صلاة حتى يخرج وقتها إلا إذا كانت تنضم مع أختها يبقى بترك الوقت الثاني. هذا قول قوي عند أهل العلم، ما هو بقول سهل، هذا قول قوي عند أهل العلم. فالشاهد تكون المناقشة هل ثبت فعلا هذا الإجماع ولا لا. فإذا رأينا الإجماع يحكيه الفحول، يحكيه التابعون وتابعو التابعين، يحكيه عبد الله بن شقيق، يحكيه إسحاق، يحكيه محمد بن ناصر المروزي، يحكيه سادات الأمة، يحكيه بعد ذلك ابن تيمية، يحكيه ابن القيم وجعل في كتاب الصلاة من أدلة الإجماع، يحكيه هؤلاء الفحول من العلماء يحكونه، ويأتي من يقول لا أعلم فيها خلافا. فهذا محمول على أمور: واحد، الإحالة على علمه وقد علم غيره فيكون المثبت مقدما على النافي. الثاني أنه يعتد بأقوال قد تأتي ويظنها خلافا، وليست كذلك، وليست كذلك. الثالث يكون فهمه للإجماع على محمل مخالف فيه، بمعنى كما قال البعض أن إجماع الوارد على الصحابة في ترك الصلاة جحودا، حين الأثر يرد عليه أصلا، كانوا لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة، يرد الجحود، لأن الجحود يكفر به ترك أي فريضة، لو جحد الصوم، لو جحد الزكاة، لو جحد الحج يكون كافرا. فما الذي تختص به الصلاة؟ كانوا لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة، فلو حملناه على الجحود لكان معنى هذا الكلام أن من ترك الصيام جحودا لا يكفر، ومن ترك الحج جحودا لا يكفر، وهذا ما يقول أحد، ده من صلى وهو جاحد كفر، من صام وهو جاحد للصيام كفر. شوف، حتى لو صام، حتى لو زكى، حتى لو حج وهو جاحد كافر، فالجحود مكفر بنفسه، فعلت أو لم تفعل. نعم نعم.
القاعدة التي تعلمناها أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على مسألة من فلا يسوغ الخلاف بعد ذلك،
صح؟
طيب، هنا نحن نقول أن الصحابة أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر، فكيف اختلفوا بعد ذلك فالجماهير على عدم كفر تارك الصلاة؟
أنت قلت كلمة جميلة أوي، قلت فلا يسوغ الخلاف، مش لا يقع الخلاف، لا يسوغ يعني هيقع الخلاف ويقع الكلام، لكن لا يسوغ، لا يسوغ. وعليه فأي كلام بعد هذا الإجماع لا يعتبر به. أما التعليل، أما التعليل فقد يقوم عند المجتهد معارض، كما قلنا الخروج عن الحق بيكون إيه؟ إما غياب نص، أو وصله ولكن دلالته ضعيفة، أو وصله دلالته قوية ولكن عنده معارض. فالذين قالوا من الفقهاء بعدم الكفر هو هذا، إما قوم لم يبلغوا من إجماع، أو قوم بلغهم ودلالته ضعيفة عندهم، أو لوجود معارض قالوا الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ولهذا انظر إلى أدلته، إنما هي العمومات، الأدلة العمومات وليست المخصصات في هذا الباب، العمومات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكذا، هذه الأدلة العامة، لكن ما تجد الأدلة الخاصة الصالحة. يبقى هنا إما أن ما وصل مهدي، أو وصل ولكن بدلالة ضعيفة لوجود لوجود معارض بالنسبة له قوي. يبقى نقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر، لأن بلوغ الإجماع كبلوغ النص، قد يبلغ النص قد لا يبلغه النص. لماذا يقول الفقيه بخلاف النص؟ لأنه لم يبلغ، أو بلغ ولكن دلالته على هذه المسألة ضعيف، أو عنده معارض لهذا النص، قيد، خصص، نسخ أي شيء. هذه أعذار ترك الأئمة للنص أو الإجماع كذلك. واحد، ما تظن أن كلمة الإجماع يعني كل واحد من أمة سيعرفه أو كذا، كالنص تماما، قد تعرف الإجماع وقد لا تعرفه، قد يبلغك الإجماع وقد لا يبلغك، كالنص تماما. فتكون الأعذار، إخواني هذه الفائدة انتبهوا لها، فتكون الأعذار في ترك الإجماع والفتية به كالأعذار في ترك النص وعدم الفتية به تماما. نص يبلغك، إجماع يبلغك، نص لا يبلغك، إجماع لا يبلغك، نص بلغك ولم يثبت، إجماع بلغك ولم يثبت، نص بلغك وثبت لكن دلالته على الموضوع ضعيف، شرحه هنا وهكذا. لكن هذا يعتبر في الأئمة الأعلام، ليس في أهل الأهواء الذين يتلاعبون بالنصوص ويخرجون عن الدلالة، يقول لك دي دلالة ضعيفة أو في معارض كذا أو كذا إلى آخره، وهو إنما المعارضة عنده بهواه بمعتقده ليس بشبهة قوية. نعم. ولهذا يا أخي مهدي، ليس السؤال الصعب، ليس السؤال الصعب هو إنه كيف وجد فقهاء يقول بخلاف هذا، يعني أو كيف تجيب، كيف تجيب عن وقوع الخلاف ده مش الصعب، الأصعب إيه بقى؟ كيف كيف تجيب عن وجود الإجماع؟ انتبهوا بارك الله فيكم، مش السؤال الصعب كيف تجيب عن وجود خلاف، السؤال الصعب كيف تجيب عن خروج عن إجماع. إجماع موجود، كيف خرجت عنه؟ إنما اختلاف موجود، كيف خرجت عنه بعد الإجماع؟ سهل بقى، أنت بتجيب وغيرك بيجيب وكذا، اللي هو القاعدة التي وضعها حتى الفقهاء، إن كل يؤخذ من قوله ويرد، ووارد إن جماهير يغيب عنها الحق حتى يأتي من يعلمهم به. في طاعون عمواس، في الطاعون لما نزل بالأرض الصحابة اختلفوا أصلا، نعمل إيه؟ نرجع ولا ندخل؟ ندخل تغريبا للقدر وكذا، ولا ولا نرجع تغريبا لأخذ بالأسباب وكذا. وكان اجتهاد عمر رضي الله عنه فهذه المسألة أننا نرجع، وضرب على ذلك مثالا وكذا إلى آخر ذلك. ولم يكن عند عمر النص، ولا عند الصحابة إذ يختلفون في ذلك كان عندهم النص، يعني جمهور كبير من الصحابة رضي الله عنه. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبرهم بالنص، فأخبرهم بالنص، فوارد، وارد أن هذا يغيب، وارد أن هذا يغيب. فيكون الجواب ما هو؟ السؤال الصعب. وأنا سألت بعض يعني مشايخنا في هذا، كل جواب عن هذا الإجماع ضعيف مردود، إلا شيء واحد بس، هو أنه لا يثبت أصلا الإجماع. وهذا ما لا يمكن القول به، الإجماع ثابت ولكن يقول محمول على كذا، محمول على الجحود، لا محمول على، لا في خلاف أصلا، فكيف يكون في، أكيد أن هذا الإجماع له صورة أخرى، لكن هذا موجود. مع أن مسألة أضوفها إليكم أخرى، ليس باللازم في الجزم بالقول في المسألة أن يكون دليلها الإجماع، بل إذا كان دليلها النص الذي لا معارض له كفى. الإجماع ده من حزائد، يعني أنا عندي الآن وجوب الصلوات الخمس، بنقول في ترتيب الاستدلال إيه؟ الكتاب، السنة، الإجماع. هل يا ترى ما وجدت هذه الصلوات الخمس وجوبها إلا بالإجماع؟ لا، النص كافي. فلا يلزم في الجزم بالمسألة أن يكون دليلها الإجماع، وإنما أن يكون دليلها النص الخالي من المعارض، النص الثابت الخالي من المعارض، وإلا ما يلزم إجماع. فدي مسألة مهمة جدا، هو فقط الإلزام بالإجماع؟ الله قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا رفع الإجماع. ولهذا خذوا اللطيفة دي أيضا، من أدلة حجية الإجماع هذه الآية، مع أنه غير مذكور فيها والإجماع، الله ذكر الكتاب والسنة، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر. دليل على حجية الإجماع. كيف؟ إذا لم نتنازع فلسنا هنا نحتاج إلى أن نرجع الأمر إلى الكتاب وإلى السنة، لأننا لم نتنازع. عدم تنازعنا دليل على حجية اجتماعنا. الله أمر بالرجوع عند التنازع، طب إذا ما تنازعنا فما أنتم عليه هو الصواب والحق، فما أنتم عليه إذ تجمعون لا يحتاج أن أقول لكم هاتوا من الدليل، لأن إجماعكم لن يكون إلا على الكتاب والسنة. انتبهوا لهذه الفائدة، أعيدها مرة ثانية، هات كذا كلام السعدي، فإن تنازعتم في شيء، قول الله فإن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسول، دليل على حجة الإجماع. ما وجه الدليل؟ أننا إذ لم نتنازع فدل هذا على أن إجماعنا على الكتاب والسنة. لهذا ما نحتاج أن نرجع إليه، إحنا على الكتاب والسنة، لأن الأمر بالرجوع كتاب والسنة عند التنازع. طب وعند الاجتماع؟ ما تحتاج. ما تحتاج ليه؟ لأنك على الكتاب والسنة. هذه فائدة دقيقة جدا 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 ذكرها العلماء. يبقى عندك أمور إذن نخلصها في هذا البحث الصغير. واحد، أنه إذا حكي الإجماع فالقول لك حتى تخرج عنه أن يكون هو، هل ثبت الإجماع أم لا. بس اثنان، إذا ثبت الإجماع فلا يجوز أن تعرض بقول أحد، فكل حكاية لهذه الأقوال بعد الإجماع غير معتد بها. ليه؟ لأنه لو اعتبرت لما اعتبر الإجماع ولما كان حج. لماذا؟ لأن الإجماع يمكن أن يكون على خطأ، ولهذا اعتدت بالخلاف بعده. معنى ذلك أن ممكن الأمة تجمع ويكون إجماع على خطأ، ولهذا جوزت خلافا لهذا الإجماع. يبقى معناه أبطل حجية الإجماع، لا يمكن يستمع لك القول بحجية الإجماع مع اعتبار الخلاف بعد الإجماع، لا يمكن. أنا أجي أناقش حجة إزاي؟ أناقش حجة إحنا متفقون عليها إزاي؟ كيف؟ يبقى كون أورد خلافا بعد هذا الإجماع معناه أن الحق قد يكون في خلافه. قد يقول واحد دارس متخصص في مسألة الأصول والمذاهب وأقوال بقى لا الأميدي لا اللي هو التوسيع الدائرة دي اللي احنا لسنا يعني في حاجة كبيرة لها إلا بضوابط، فقد يقول هم هيجمعوا هنا إجماعا، هيختلف هنا اختلافا لا يخرج عن صورة الإجماع. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى هنجيب ايه طرف كده من الاجماع ممكن كده، وبالتالي اذا اوردنا خلافا الخلاف مش يكون خارج عن الايه؟ عن الاجماع. زي اللي يقول الاجماع بعد الخلاف يعتد به طالما ان ما خرج عن الاختلاف، يعني هنجمع على قول من قولين يبقى هذا لا اشكال فيه، طالما اننا لا نخرج عن ماذا. ويجي قوم اخرون يقول لك لا بأس لو أوردنا قولا ها لا يخرج عن القولين، يعني لو قول بالوجوب قول مثلا بالاستحباب، لو جينا نجمع بينهم بقول ثالث لا بأس لأنه غير خارج عن القولين. كل هذه أقوال لا دليل عليها، كلها أقوال رجال كل ذكر ما عنده. الإجماع إذا ثبت ثبت فعلا، ولهذا احنا بنقول النقطة الأولى أثبت، إذا ثبت خلاص، لأن ممكن أن نجوز للأمة أن تجتمع على هذا الضلال. الأمر الذي بعد ذلك أن الحجة الملزمة ليست مختصة بالإجماع. الحجة الملزمة فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ما أنتظر أن يكون يأتيني دليل اسمه الإجماع أو لا يأتيني، المهم أنه ماذا؟ أن النص هذا موجود وأنه سالم من المعارض، ثابت ودلالته واضحة وغير ذلك، فيكون سالما من المعارض، يكون سالما من المعارض. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان، فلهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطواغيت كما بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعد ذلك ذلك أي الرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.
لا ما ذكر هذه هنا، هات ومن يشاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. نعم
شيخنا، قولنا بالجزم،
أقول في الميكروفون،
قولنا جزما أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وأن الإجماع إجماع حقيقي ليس إجماعا ظنيا، ثم وقع الخلاف بعد ذلك، فعدم وقوع الخلاف ليس شرطا بعد الإجماع، فقد يقع الخلاف. فالآن
نسميه مخالفة، لكن يقع المخالفة لهذا،
وقعت المخالفة.
نعم،
هل يضلل من قال بعدم كفر تارك الصلاة؟
يضلل ولا يضلل. يضلل ما التزم كلام العلماء فكانت الشبهة عند هذا، وإنه عنده أن هذا ليس من القوي، أنا عندي زي ما بيقول الأخ فاروق بن المنذر بيقول كذا، أنا بعتمد أقوال ما في إجماع، تمام، فلهذا لا يضلل ما كان على هؤلاء. ويضلل إذا فرغ من الحجة وفرغ من استدلال وفرغ من كذا، بل بما يهواه، حتى ولو جاء هذا الإجماع عن الصحابة، فأنا شافعي المذهب أو أنا مالكي المذهب أو أنا كذا ولا أخشى عن مذهبي، نعم يضلل. فينظر حسب نفس المسألة مع النص، هل يضلل من يخرج عنه؟ في فرق بين أن أخرج عنه بتأويل، وفي فرق أن أخرج عنه بتكذيب وبيقين، يختلف الخارج عن النص. نعم براحتك، انت قول اقواها براحتك، ما تقولش اقواها، انت قول احكي الكلام، ما تقولش انت اقواها. يا اخوي الله يكرمك يا فاروق، ما تكملش يا تمام خلاص، الاجماعات دي ضعيفة لم تثبت سندها، هذا يا فاروق الله يهديك، ده الكلام ده اللي هو بتدرب نفسك، او حد اللي بيقول الكلام ده بيبقى بيدرب نفسه في مكتبته، يروح نفسه مكتبته، هذه إجماعات معتدة ومنقولة. وحتى الذين يرون بكفر تارك الصلاة بعدم كفر تارك الصلاة وكذا، عنده أدلته العامة، وعنده أدلته العامة دي. لكن من جهة ثبوت هذا اللي وجد عند طلبة العلم، أنا عايز علماء انقل لي كلام العلماء في أن هذه الأسانيد لم تثبت. ما تبحثش انت يا فاروق حبيبي، ما تبقى الشيخ ربيع يا ابن ما تسيبها، مش كل حاجه الشيخ، مات الشيخ ربيع، الشيخ ربيع ما قالش المقال ده، الناس قبل الشيخ ربيع، الناس قبل الشيخ ربيع، الشيخ الألباني انكر كل الاجماعات في هذه. رد الاجماعات ولا لهم قول بعدم كفر ترك الصلاه بالادله العامه، انما هذه اجماعات موجوده ومسنده وموجوده في كتب اهل العلم ونقلها الجهابذة. وكان ابن تيمية لما نقل إجماع إسحاق ونقل إجماع قال أسانيده ضعيف لم تثبت، كيف يستدل به؟ ابن القيم هؤلاء أئمة حديث، هؤلاء أئمة حديث، أنا ما نستمع لأبحاث الطلاب، كل حاجة راحت، التفسير راح من عندنا عشان صحيفة علي بن أبي طلحة مش عارف إيه وصحيفة كل ده راح، والسنة هتروح برضو لاختيار قول في صيغة أو سلسلة لبعض الأئمة دون بعض. لا لا، احنا عايزين كلام علماء، وكلام الشيخ ربيع في هذا الأثر مردود، واحنا عندنا كلام للشيخ ربيع نفسه يستدل بهذا الأثر، فهذا مردود ليس بصحيح. نعم من عندك طالب آخر بيقول كلام أيوب اسندك الشمس، يا الأمر الذي مختلف فيه عندنا كفر تارك الصلاة، لأنه يا فاروق حبيبي ما هوش إجماع ضلال شقيق فقط، إنما هذه إجماعات متعددة، مو بإجماع عبد الله بن شقيق. نعم، ولهذا مش بقول رد عليك أنت كده، رد على اتجاه، أقصد على اتجاه موجود، يعني اتجاه موجود مسألة التشكيك في مثل هذه الأشياء، هي التي وسع دائرتها طلاب علم، كل طالب علم بياخد بحث كده اشتغل عليه والناس تقلده في هذا. نعم من أكثر الأثار الموجودة في كتب أهل السنة والجماعة وكتب أهل العلم أثر شقيق. نعم. ثم خلاص أثر شقيق يا سيدي، إذا كنت عندك أنت بتقوي الأثر بطرق، قوي الأثر بالنقل هذا على أئمة إسحاق أيوب. نعم. ثم هو الذي لا يخالف القرآن والسنة، إنما هو شرح في القرآن والسنة. أنا ضعف أثر عبد الله بن شقيق ولا ضعف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبين المصطفى من تركها فقد كفر. نعم نعم. انت ما انتبه انت، انا صحتي مش زي صحتكم الله يكرمك، صحتي مش زي صحتكم. ما احنا قلنا الخلاف حبيبنا جاء منين؟ اما ان الدليل، اما الاجماع ما وصل او وصل ولم يثبت عندي زي ما بيقول فاروق مثلا، ما ثبتش عندي، او انه ثبت لكن عنده معارض اقوى يخصص هذا الاجماع او كذا، زي النص تماما كيف ورد عن بعض الفقهاء مخالفة النص. احنا ما عندنا امام ولا فقيه قط، لا مالك ولا شافعي ولا احمد ولا ابو حنيفة ولا امام معتبر عندنا يظهر له النص ويكون النص سلب معارض ويخالفه، لا يوجد. ولهذا احنا قلنا الذين يقولون في ابي حنيفة رحمه الله عليه يقول مثلا مدرسة الرأي او كذا، يظن لا تظن مسألة الرأي وما الرأي، هذا اللي هو الرأي المصادم للنص اللي هو كما عند اهل الاهواء، لكن لا، هذا الذي معناه الاجتهاد، قال برأيه يعني اجتهد لماذا؟ لعدم بلوغ نص، اجتهد لماذا؟ النص بلاغه ضعيف، اجتهد لماذا؟ هذا كده. ولهذا ابن عبد البر ذكر في الجامع ردا على من يطعن في أبي حنيفة الرأي قال ما في مذهب لو فيه رأي، هو مالكي، قال مالك قد استدرك عليه الليث في 70 مسألة قال فيها بالرأي. صحيح أن أبا حنيفة مسألة رأي أكثر عنده من غيره لأن بضاعته في السنة أقل من غيره، ولكن مع ذلك ماذا؟ ولكن مع ذلك ليس هو الرأي الذي يسقط، بل هو الرأي الذي لا يحرم فيه أجر، الذي قاله النبي، قال النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طب ما هو اللي أخطأ ده أخطأ ليه؟ لمخالفة النص، لمخالفة الدليل، ومع ذلك يؤجر ليه؟ يؤجر على طريقته، يؤجر على بذل جهده في الوصول إلى الحق بالطريق الصحيح، خلي بالك بالطريق الصحيح، عنده أدلة وعنده مناقشة وعنده كذا وكذا وكذا فوصل. إذن فمنهم من نشأ القول بخلاف هذا، منهم من قال بأن الإجماع لم يثبت زي ما ذكر فاروق ان البعض يقول الاجماع لم يثبت وبالتالي خلاص تسقط حجته، منهم الاجماع مثلا هذا محمول على الجحود وخلافه، منهم الى اخره. ولهذا يبقى احترامنا لاهل العلم الذين ذهبوا الى خلاف ذلك على اعتبار انه ذهبوا اليه باجتهادهم لا بالمصادم. وفي اخرون هيقول كلامك يا هشام هذا، طبعا هو مش كلامي انا اصلا، هذا كلامنا كلام أهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة ويستدلون بهذه الأدلة، لكن أقصد كلام هذا الفريق على العين وعلى الرأس، لكن إحنا عندنا ماذا؟ عندنا أن فقهاءنا وأن كلام أهل العلم من جماهير الفقهاء على عدم كفر تارك الصلاة، وحملوا هذا على كذا وكذا وكذا وكذا. فيبقى إذن الخلاف هذه مسألة يعني اللي بيتكلم كما هو الخلاف في ماذا؟ كما هو الخلاف في فهم النصوص. لكن القاعدة المحكمة اللي انت ترجح بها وتدين الله عز وجل بها هي قاعدة او ضابط لا تكون فيه مهتزا في طريق الاستدلال، ولا تكون كذلك عندك ضعف فتقول انا مع ماذا؟ مع فقهاء كيت وكيت. طب وانا مع الصحابة، ناقشني بقى ان هذا ليس مذهب الصحابة، فلئن عظمت لي فقهاء عظمت لك الصحابة، لكن ينبغي انا وانت نجتمع عليه على اصل، الا وهو ماذا؟ اذا ثبت فعلا اجماع الصحابة على العين وعلى الراس، فيكون بحثي وبحثك واحنا اخوة، بحثي وبحثك ماذا؟ ثبت إجماع ولا ما ثبت؟ بس ثبت نقول سمعنا وطاعة. احنا لسنا لا انا فريق ولا انت فريق، انا وانت طالبان علم، طالبة علم، نبحث ونلتمس الحق بقواعد، انا وانت متفقان على انه فعلا اذا ثبت اجماع الصحابة لا يجوز ان نخرج. يا اخي هذا امر معروف، ولا احنا بنقول احنا يمكن مر معنا مسائل سبحان الله يورد فيها الخلاف والقول بالخلاف فيها قد يترتب عليه أثر خطيرة. يعني أنا وأنت نختلف ليه في عثمان أفضل أو علي، وتقول الشيخ الإسلام ذكر وفي المسألة ثلاثة أقوال من فضل عليه ومن شيخ الإسلام نفسه بينقل إجماع، لكن هذا ذكر أقوال. لكن أنا وأنت نختلف ليه وعندنا نص وعندنا إجماع مهاجرين وأنصار؟ عندك نص ناقشني في النص هذا ثبت ولا لا؟ كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا ان خير هذه الامه بعد نبي ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. طب احنا نريد ماذا بعد ذلك؟ لو ما وقع اجماع ولا وقعت ولا وقعت واقعه عمليه بينت هذا يكفينا النص. هب ان الوقعه ما وقعتش في اختيار الصحابه عثمان على علي، انا عندي النص ضعيف ما في مشكله ناقشني، لو ضعيف خلاص، لو ضعيف خلاص. إنما تقول ابن تيمية، طب خذ ابن تيمية دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار، وما ذكر ليه مثل هذا؟ ذكر ليه مثل هذا؟ ذكر هذا وذكر أمرين بجوارهما، ذكر هذا وذكر أمرين. أما الأمر الأول فبين أصلا من الذي خالف ونسب هذا على سفيان وقد رجع، ورواية عند مالك ظاهر مذهب على خلافه، ما في احد اذا، يبقى دي اقوال ذكرها فقط. الامر الثالث نقل الاجماع، فكيف ينقل الاجماع وهو ينقل خلافا في المساله معتدا به؟ يبقى هنا ذكر الاقوى ان من العلماء من قال ومن قال قال ده ليس يعتد بهذا، لانه الذي قال ويعتد بكلامه سفيان وقد رجع، مالك وقد، يبقى اذا فين؟ يبقى هو حكى فقط، وإلا أنت أنا أقول كده وأقول ابن تيمية يرى الإجماع. قل لي أنت ما، قل لي أنت حجية الخلاف مع وجود الإجماع لعالم واحد وابن تيمية كيف تسلكها لي؟ وده من باب النافلة، أنا بتطوع معك أخي حبيبي، بتطوع معك في نقشة من أجل هذا، ولا مش ملزم ابن تيمية أخطأ مثلا، لكن أنا بعطيك ابن تيمية أجمع نقل الإجماع. يبقى الوارد هذا حكاية أقوال، وبين من القائلين، من القائلون له. إنما بقى لنقل الإجماع مين؟ يبقى عند النص ولست في حاجة إلى إجماع، لكن نقل إجماع الأئمة، البيهقي نقل عن شفيع إيه الإجماع، الدارقطني إيه الإجماع، ابن رجب إيه الإجماع. إذن هذا بيمر معنا في مسائل كثيرة بارك الله فيكم، يمر معنا مسألة أذان عثمان، ليه نخرق خرقا يقبل مناقشة؟ والشيخ فلان ذهب لأنه بدعة، والشيخ فلان ذهب إلى السنة، أنا عندي فتوى للشيخ مقبل والشيخ الحجوري والشيخ، أنت عندك فتوى المقبل، أنت عملت زي الجماعة بتوع اسكندرية، عندي فتوى لابن إبراهيم، بنجيب لك كلام السلف ومن لم يحكم بما أنزل الله فله كافرون، جاي تقول لابن إبراهيم؟ ألا أنا أمس اتصل علي أحد إخوانكم الأفاضل أحد المشايخ اللي بيدرسوا في الحرم، فلقيه خبط نقشه فتاة العذر بالجهل، قال انا عندي فتوى الفوزة. قال لا، قلت له شيخ يقول كده؟ شيخ يقول يعني انا اناقش الان مسألة العذر بالجهل؟ اقول انا عندي، هميجي نقش لطلابي اقول انا عندي فتوى من الشيخ فوزان؟ طب ما انا عندي فتوى من الشيخ العثيمين، هيقوم الطالب يقول طب ما انا عندي فتوى من الشيخ العثيمين، انا شيخ ما ينفعش كده. انما انت بقى عند الحمامات لسه بادئ في العلم تقوم تقول لواحد جنبك كده اني انا عندي فتوى الفوزان، ماشي ده مستواك، انما انا هقعد هنا اقول انا عندي فتوى؟ ده مصيبه. انا عندي فتوى الاحمد، ده مصيبه. لا، يا انا قادر انظر في المساله بكلام السلف وفهمه من الادله، السلف الامه يا اما ما تكلم، يعني انا في النهايه مقلد زي شيخ اخر كبير ايضا، لما كلمه بعض الاخوه في جماعه، في جماعه التبليغ، قال انا اذهب فيها الى مذهب الشيخ ابن باز. قال لا، مذهب الشيخ ابن باز مذهب الشيخ ابن باز القديم ولا الجديد؟ مذهب الشيخ ابن باز المخطئ ولا المصيب؟ مذهب الشيخ ابن باز وانا عندي مذهب الشيخ حمود التوجر. عشان كده مش عايز نتربى على كده يا اخواني. وفي نفس الوقت ما نترباش على التجرؤ. لا يمكن تخرج عن كلام الام. فكلام ابن باز المجمع عليه ما اخرجش عنه، كلام ابن باز المختلف فيه اخرج او لا اخرج، لكن اخرج بادب واعرف حجمي، مش حجم بقى الشافعي، لا حجم ابن باز ده فضلا بقى عن حجم الشافعي. ولهذا انا ما اتناول او لا هذا قول الشافعي والثلاثه ضعيف لا 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 لا، ما هو بالاستهتار هذا. يبقى انت تجمع بين صورة المسألة عند أهل العلم وبحث المسألة بناء على هذا وبين الركاكة في هذا الأمر. إيه أنا عندي فتوى للشيخ الفوزان؟ طيب وأنا عندي فتوى للشيخ ابن باز؟ شيخ يقول في التبليغ أنا عندي أقول بكلام ابن باز مثلا، طب وأنا عندي الشيخ حمود التوجر، نعمل إيه؟ من الذي يفصل؟ الشيخ غير الطالب. الطالب ماشي بياخد مرحلة كبيرة على ما يرتقي لمستوى معين، فممكن في الأول فعلا بيكون إيه؟ أنا الشيخ الألباني أفتى في صفة الصلاة، أنا معي قول الشيخ الأبن الدائم، أنا ماشي ده الكلام للمبتدئ. إنما أنت ما يصلح أكلمك في مسألة العذر والرجاه تقول لي معي فتوى الفوزان. يا الله، يعني أنت شيخ. ولهذا الإخوة قالوا له، قالوا يعني أنت شيخ في الفقه ما شاء الله، يعني بتجيب الأقوال والأدلة وتناقش أقوال الأمة كلها، ولما جيت عند المسألة دي تقول معي فتوى الفوزان، كيف هذا؟ يعني نفس المنهجية تختلف. فأنا الآن هيفلت مني المنهج ميراث الأمة. عثمان أفضل ولا علي خلاف؟ ما شاء الله تبارك الله. إجماعات راحت فين؟ لا أصل فلان ذكر خلافا. النبي رأى ربه ولا ما رأى؟ خلاف. يبقى ناتي لمسائل نقول خلاف 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 خلاف. هتقول لها يا شيخ أنا معك صح في كل هذا جزاك الله خير، بس مسألة لا كفر تارك الصلاة دي مسألة ماشي أنت حر رجح، بس ناقشنا علمني فيها الأصول. أنا وأنت بنتفق يا أخي يا حبيبي على أنه إذا ثبت الإجماع عن الصحابة ولا حتى التابعين ولا تابع التابعين ولا الآن أي ما عصر حصل فيه الإجماع يبقى هذا حجة عندنا. هل تتفق معي؟ بلى. يبقى أنا هشام الآن لما بنطلق من الإجماع ده ثابت ونقلوا العلماء وجماعات من العلم نقلوه وهو أصلا الذي لا أحتاج إليه نظرا للنصوص الواضحة في هذا، يبقى أنا ما أتكلم خارج العلم، أنا منضبط بالقاعدة. هبني أخطأ بس قاعدتي صحيح. أنت بقى قاعدتك إيه؟ وجود فقهاء قالوا بخلاف هذا. طب بالله عليك كتأصيل ده صح؟ كتأصيل صح؟ لأنه أصلا في كل مسألة هيقع فيها خلاف فقهاء هيبقى أنت محجوج بقوله. أنت تقاعد قاعدة مهما تأتيني أنت بقول ترجح وتبينه وكذا أنت محجوج بماذا؟ بأن علماء قالوا وعلماء قال. وتقريبا في يعني كثير من المسائل تجد فيه من يشذ عن الإجماع، ودي مسائل كثيرة جدا تجدها حتى ابن المنذر لما بيحكي في إجماعات يقول إلا فلان إلا علان إلا إلا. طيب فلان ده في زمن الإجماع ولا بعد زمن الإجماع؟ فلان اللي في زمن الإجماع يبقى لا إجماع، لأن الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور. ولهذا يعتبر الخلاف فين؟ في عصر الإجماع. في عصر الإجماع يعني أقصى في عصر الإجماع في اللحظة التي اجتمعوا فيه. إنما لو أجمعوا اليوم وانت خليفة غدا لا، مخالف إجماع. حتى لو أن من حصل بهم الإجماع، من حصل به الإجماع رجع فاعتد بقوله في الإجماع ولم يعتد بقوله في الخلاف، صار مخالف للأمة الآن. لأن الله يحفظ أمة الإسلام من ده بقى الكلام اللي هم بيسموه الدروشة بقى اللي هو العمومات، يعني لا هو ده الأصل، هو ده المحكم مش عمومات، ده المحكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي كلهم في النار إلا واحدة قال من هي رسول؟ قال الجماعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفه. هذه الأدلة. الأمة لا تجتمع لحظة على مخالفة. وعليه اعتد بقولك في الإجماع ولم يعتد بقولك في الخلاف. ولهذا يلزم انقراض عصر؟ لا، ما يلزم انقراض عصر أبدا، يلزم وقوع إجماع. وقع الإجماع خلاص وقع. إنما تقول انقراض عصر يعني إحنا بنعيش في عصر مثلا 50 سنة، لو وقع أي خلاف يعتد. من الذي قال هذا؟ لو وقع إجماع لا يعتد بخلاف هذه ولو بعض لحظة، لأن الله يحفظ أمة الإسلام من أن تجتمع على ماذا؟ على خطأ، من أن تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة. الله يحفظ أمة الإسلام من هذا أبدا. ليه؟ ليه؟ لأن الله عز وجل جعل قولها ملزما، ولا يصح الإلزام بما لا يصح الإلزام به. لا، لو لم يكن إجمعهم حجة لما جازت الإحالة عليه. ولهذا لما قال النبي كلهم في نار واحدة، قالوا من يا رسول؟ قال الجماعة. في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلو ما كان اللي عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو الحجة، أو التابعون أو تابعوا التابعين أو كذا، لما كان إجماعا. إحنا ليه بنقول للعلماء زي مسألة المسلم الآن إذا لم يكن عارفا وكذا هل يقلد مذهبنا؟ طب ما نأخذ المسألة أسهل من كذا، نقول يا أنت مجتهد فقل في النصوص بفهمك، أنت شافعي فالشافعي عند أهلية النظر في النصوص، يا أنت طالب علم لست بشافعين وكذا فتنظر في النصوص بنظر العلماء لا تخرج عن نظرهم، تنظر بنظر العلماء، فإن اتفقوا فملزم أنت باتفاقهم، وإن اختلفوا تخيرت من القليل ما دل عليه دليل فيما عندك من أهلية، يا إما أنت عام لا أنت الشافعي ولا أنت طالب العلم. طيب أنت عام بقى نوديك مذهب، فين الكلام ده في القرآن والسنة؟ نوديك لفلان، فين الكلام ده في القرآن والسنة؟ إنما نحيلك على عالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل ما لم يعلم شيء يروح يسأل أهل الذكر، أهل الذكر الشافعي، أهل الذكر مالك، أهل الذكر أحمد، أهل الذكر أبو حنيف، أهل الذكر الليث، أهل الذكر الأوزاعي، أهل الذكر ابن باز، أهل الذكر الألباني. أنا رجل أثق في دين أسأل هذا المعتد به. نعم نعم اللي بيرى بالصلاة كفر تارك من خرج من الميل عندهم على كفر تارك الصلاة. نعم نعم دي مسألة أخرى. الأول المسألة بتناقش الآن كفر تارك الصلاة، هل من ترك الصلاة كليا، ترك الصلاة كذا، هل هو كافر ولا لا؟ هل الكفر أكبر يرد في هذه المسألة ولا ما يرد؟ والإجماع المنقول في الكفر الأكبر أي. أما مسألة بقى أخرى وهي اختلاف بقى آخر في مسألة هل الترك المكفر الترك الكلي ولا هو الترك والصلاة ترك بعض، لو ترك صلاة دي مسألة أخرى. نعم إنما النزاع أصلا بيقع في الأصل حتى لو ترك صلاة. يعني الفقهاء الذين ذهبوا لعدم كفر ترك الصلاة جعلوها معصية من المعاصي، لو ما صلى قط واستدلوا كما قلت بنصوص عامة ومنها حديث الشفاعة وأن الله عز وجل يخرج من النار من لم يعملوا خيرا قط، ما عندهم صلاة وأخرجهم. نعم هذه العمومات اللي احنا رددنا عليها من قبل. شوية أي نعم لا ده كلمة جحد يا حبيبنا دي متفق عليه بين العلماء ان جحد مش الصلاة فقط، جحد اي شيء مما ثبت في الاسلام وقام الدليل عليه، جحد صوم جحد زكاة جحد، لكن ده الترك بدون جحود. هل تارك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج، ترك الصوم كافر ولا لا؟ ترك. إنما هم متفقون على الجحود ده حتى ولو صلى. فالكلام هنا في ماذا؟ في مجرد الترك. ولهذا يقول شيخ الإسلام وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم في نصوصه الحكم على الترك لا على الجحود. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبينه صلى، فمن تركها، مش من جحده، ليس الأمر في الجحود، الأمر في الترك. الإيه؟ ترك الصلاة، ترك الصلاة كليات. نعم. هذا من أقواليهم اللي هي الكفر كفر عملي، اللي بعض اللي هو بيأول هذه الجماعات على الكفر العملي. طبعا ده مردود عليه أيضا، الكفر العملي اللي يختص بالصلاة، لأنه يكون غير الصلاة، ما فيش غير حاجة غير الصلاة، والكفر الأصغر موجود في غير الصلاة. لا، ما أنا أقول لك، لأن الإجماع كانوا لا يرون شيئا عن تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة ده حصر، حصر، ووجد غير الصلاة في الكفر أصغر. نعم.
كلام السيد يا شيخنا
في
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا.
المهم اللي يعنيني في المبحث إيه عموما، اللي يعنينا في المبحث هذا عموما يا إخواني، أو أي مبحث من هذا، الانطلاق من القواعد، قواعد العلماء، ليس القواعد التي أفصلها لنفسي حتى أرجح قولي. إحنا عندنا الآن في خلاف من الإجماع، هذا إذا ثبت الإجماع وجب الأخذ به وعدم الاعتداد بقول يخالفه، هذا هو ده اللي احنا ينبغي نتفق عليه. كما أننا متفقون على ماذا؟ إذا كان النص واضحا ظاهر الدلالة ولا معارض وجب الأخذ به، تمام، يبقى هذا هو. تأتي أنت إلى مفردة تناقشها، لا ترسب بقى في القاعدة وتذهب إلى قول فلان أو علان، لا تأتي مسألة الإجماع بعد الخلاف والخلاف بعد إجماع وغير ذلك من هذه المسائل. لو أنت بحثت في كتب أصول مثلا، بعض هذه الكتب يرجح شيئا، لكن من ترى هذا القول ابن الحاج، ترى هذا القول الآمدي، ترى هذا نفس الموضوع في أمور كثيرة زي المجاز، قل كتاب أصولي إلا وهو يجعل الكلام حقيقة ومجاز. هات كل كتب الأصول المشتهرة حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز، إقرار مجاز، بل البعض فيهم حكى الإجماع، تخيل حكى الإجماع عن المجاز. فأنا لو لم أنضبط بأصول الفهم هتزل قدمي، وهيلزمني التناقض. اليوم الذي القاعدة اللي أنا منطلق منها اليوم هتهدم غدا. فحتى هاي واحد يقول لك هات لي كتاب أصولي كذا، خلي بالك بحث المسألة، هات كتاب أصولي ألغى المجاز بدعوى الاتباع. أنا بنقلك ليه؟ لما هو قبل ذلك، أولا أول من صنف في الأصول الشافعي، هاتوا كده قلب المجاز، تقسيم الكلام حقيقة ومجاز، هات واحد إمام لغة في القرون الثلاثة المفضلة قلب المجاز، هات إمام سلفي في القرون الثلاثة قلب المجاز. شوف أنا أخذتك من كتب الأصول ليه؟ للأصول، أصول الأمة في هذا الفهم أخذتك من هذا. فأنت احذر أن يكون مناقشتك أيضا كتب أصول وكتب، لا، كلام مقررين، كلام علماء، كلام أئمة، إمام لغة، أئمة اللغة، أئمة السلف، أئمة اللغة، أئمة السلف. فلما تجد أنه ولا إمام، لا الخليل بن أحمد ولا سيبوي ولا الأصمعي ولا هؤلاء جميعا قالوا ذلك، ولا قال ذلك إمام سلفي، وأول من قال به الجهمية والمعتزلة، خلاص استقر الأمر، جزاك الله خير يا شيخ. طب يا ابني الكتب اللي في بيتك دي، لا 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 خلاص يا شيخ، كل الكتب اللي في بيتي هذه توارثت على هذا الأمر الذي يقلد بعضهم بعضا، أو غالب هذه الكتب إنما هي لمن هو أشعاري، لمن هو على مذهب معتزلة، لمن 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 إلى آخر. أحسنهم المقلد، أحسنهم المقلد، وتنتهي المسألة عند هذا. ليه؟ أنت عندك أئمة السلف ما قالوا، عندك السبب اللي منه أورد هذا. طب خبر الأحاد يفيد العلم يفيد الظن، دي مشاكل بتحصل في الكتب ولكن لا وجود لها عند المقررين من أهل السنة. خبر أحاد يوجد من يقول يفيد الظن ومن يقول كذا ومن يتكلم به في العقائد أنه كذا، وجد كم عالم كثير. هل يعتد بهذا القول؟ أبدا. من اللي قال خبر أحد وخبر متواتر من جهة العلم والعمل والاستدلال؟ من اللي فرق؟ إنما ده بيعطى للناس في أولى ابتدائي، بيقال لهم في حاجة اسمها خبر أحد، ده باعتبار طرق وصول الخبر إلينا، وفي حاجة اسمها متواتر. فإن جاء الخبر انفرد به في إحدى طبقات الحديث، انفرد به واحد يبدا بيسموه ماذا؟ بيسموه إلى حد أقسام، بيسموه غريب، بيسموه فرد، على حسب بقى التفرد إذا كان في أصل السند أو في أثناء السند. وإذا انفرض في طبقة من الطبقات برواية اثنان يبقى ده اسمه عزيز، أو ثلاثة، أو بما لا يصل حد تواتر ده بنسميه مشهور. يبقى ده تصنيف بس خبر، مثل تصنيف الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وكذا، بس جانب اصطلاحي في تصنيف الأخبار باعتبار طرق وصولها إليه. إنما علم وعمل، إنما ظن ويقين، الخبر إذا كان صحيحا ثابتا لا معارض له كان من جهة الثبوت قطعي الثبوت، من جهة الدلالة قطعي الدلالة، قطعي الدلالة. فخبر الأحاد كخبر متواتر كل ما ثبتت به السنة الصحيحة وجب القول به، لكن دخل معركة، معركة في خبر الأحاد، معركة في المجاز، معركة في التمذهب، معركة في المتقدمين والمتأخرين، معركة. المعركة دي، المعارك دي أخواني بارك الله فيكم، إنما هي من آثار علم الكلام، من آثار عدم ضبط قاعدة الاستدلال. وعلي أنا لست في حاجة إلى كل هذه المباحث، أنا عندي الأمة كلها لم تفرق بين أحد ومتواتر. من لدن الصحابة يأتينا الخبر من الواحد يقبله الصحابة، يأتينا الخبر يرويه الثقة تقبله الأمة، إنما الأعمال بالنية تفرد بعمر، من أشهر الأحاديث عندي في الأمة تفرد بعمر، والروى عن عمر تفرد به، والروى عن الروى عن عمر تفرد به، محمد بن مريم علقمة بن وقاص الليثي، كل هؤلاء تفردوا. شوف تخيل، يعني التفرد في طبقات وليس في طبقة الصحابة، ومع ذلك ما أحد قال الحديث هذا ظني ولا قطعي. كلام ده أرادوا به يا شباب ولادة المجاز، ولادة خبر الأحاد، ولادة هذه القواعد، ولادة هذه القواعد لرد السنة، مثل ما قالوا في زمن أحمد، لفظ بالقول مخلوق، إني من مخلوق أقول لا أقول مخلوق، كل ده هروب من المواجهة لما فتش أمره. القرآن مخلوق، لما عرف هذا نحور بقى، لفظ بالقرآن مخلوق نحور، الإيمان مخلوق نحور، هذه كلها تحورات. فإحنا عندنا ما توقفت الأمة عند أحد ومتواتر بغير اعتبار الاصطلاح بس فقط، لكن علم عمل يقين ظن، ما توقعت الأمة في هذا، ما تقلت الأمة بالمجاز حتى قلها. فأنا لا أريدك مكتبي، يعني قاعد في المكتبة معك شوية كتب عمال تجيبهم وفين وكين وتبقرأ أبحاث لمعاصرين، ها؟ بيجمع ما ينصر قوله، مش بيجمع ما جاء في المسألة ويناقش، لا، ما يجمع قوله. فلا تمشي، لا تمشي وراء أولا، إنما بحث العالم يستحق النظر ويقدر، بحث العالم، بحث العالم بعد ذلك هو يترجح وترجح المسألة تانية. لكن أنا أقرأ العلماء، أنا أبحث أقرأ العلماء، أقرأ أبحاث العلماء، أبحاث العلماء لأنها انتفع، ولو خالفت، لأن العالم حتى ولو أخطأ كما قلت لكم تكرارا ومرارا أنا مستفيد منه في جميع الخطوات حتى نصل إلى النتيجة، تخالف أو توافق، لكن انتفعت بي انتفاعا عظيما جدا، انتفاع عظيم جدا من خلال بحثي. ولهذا ما نهدر كلام العلماء حتى ولو أخطأت، لأنك تستفيد من طريقتهم وهي التي عليها الأجر. اجتهد اجتهد على ضوء القواعد الربانية اللي احنا تعلمناها منهم. إنما أنا قصدي أقول لك دعك من هذه المعارك، إيه متقدمون وإيه متأخرون؟ تقصد يعني السلف إن اتفقوا أو كذا ونحن نتبع السلف فيما ذهبوا إليه ولا ينبغي أن نخرج عن إجماعهم أو نتخير مقوالهم؟ ما فيش إشكالية، لا إشكال. لكن تفترض لأنت أنت أن متقدمين اجتمعوا معا وطلعوا قرارات، وجاء متأخرون وجلسوا معا وطلعوا قرارات، ده أسهل مسألة. وأنا نائم هقول لك إيه حد بقى المتأخرين والمتقدمين ده سنة كام بس، وأنا نايم كده، وأنا نايم نايم شد الغطاء، ولك بشوف لي بس الحد اللي بين المتقدمين والمتأخرين سنة كام عشان إيه نبقى نتناقش. خلاص انتهت المسألة، هتروح هتدور في 100,000 كتاب مش هتلاقي الحد. سنة 500 جيت لك 502 ولا 499 ولا كذا، خلاص انتهت المسألة. لكن انت دول لي إيه؟ أننا نتبع السلف، نتبع الأئمة، نتبع العلماء، فسلفنا الصالح ما نطرقهم، نبدأ بالعلم من أوله، فإن اتفقوا أخذنا اتفاقهم ولا نخرج عنه، إن اختلفوا تخيرنا من كلامهم ما يدل عليه. ولهذا ودي النقطة الأولى، حدهم إيه؟ طب النقطة الثانية، النقطة الثانية أنت قلت متأخرين متقدمون، طب إيه رأيك بقى من المتقدمين من رد قوله ومن المتأخرين من قبل قوله وهو كان على قواعد الأئمة الكبار؟ ودول هنفصلهم زي نخليهم قسم إيه بقى؟ المتقدمون والمتأخرون. طب والمتقدم اللي وضع قاعد، ما زال توثيق ابن حبان محل الكلام عند أهل العلم في هذا، وده من المتقدمين. ما زال تصحيح حاكم وده من المتقدمين. قواعد للحاكم وده من المتقدمين. وموجود من المتأخرين من هو على ضرب هؤلاء ويأخذ بقواعدهم، فنعمل ايه في دول؟ طيب هنصنفهم فين بقى؟ في المتقدمين والمتأخرين، ولا قسم ثالث هم المخضرمون؟ المخضرمون ما احنا ما ندري ليه المعارك دي. من دل الأمة ده علم يرجع فيه الأرباب وأهل. اللي بيوافق القاعدة مقبول القول والدليل متقدم أو متأخر، واللي مخالف القاعدة بيرد متقدم متأخر. ما احتفظنا بإيه؟ ما احتفظنا بإيه؟ بالسابقون الأولين الذين أصلوا والذين تبعهم بإحسان. ما احتفظنا بإيه؟ خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لازم ننظر في أقوال علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وهكذا، وأساطين العلم. أساطين العلم، أما ما أنظر في علم حديث يبقى أنا متوجه إلى أئمة الأمة في هذا العلم من لدن الصحابة، ثم من جاء بعده من ابن المسيب وابن سيرين وكذا، ثم من جاء بعده من الشعب من شعبة من كذا، من ثم جاء بعده يحيى بن سعيد القطان بخاري أحمد وابن المدينة، ثم جاء بعدهم البخاري وكذا إلى عصرنا هذا. ولا أستهين بكلام الألباني نفسه رحمة الله عليه من المعاصرين، لأن هنتفع دلالت على المتقدمين وشوف أبحاث وكذا أخالف أوفق، دي مسألة أخرى. يبقى انتفعت بالأمة كلها، انتفعت بالأمة كلها واستفدت من الأمة كلها، مع احتفاظي أن كلام الألباني كلام أحمد شاكر كلام مقبل كلام كذا ها في الأحكام إلا بتبنى على قواعد المتقدمين، قواعد العلماء اللي نقدوا بهذا الحديث النقد الخاص، إن خلف هؤلاء في أحكامهم لا يعتد بكلام أي أحد خالف أحكام هؤلاء. نعم ما انتبهت يا حسين. المعلم رحمة الله عليه ما سبق بهذه المسألة، الكلام في توثيق ابن حبان ودرجاته من سابق، لكن في مسألة وهي ايه؟ وهي التعبير بتقسيم علم جميل من خلال فهم المتقدمين. فمن خلال فهم المتقدمين في الكلام في توثيق ابن حبان وضع المعلم قاعدته الخماسية الجميلة أو الرباعية. يبقى ده إيه؟ مثل ما يأتي العالم ابن عبد الوهاب يصنف تصنيف جميل لم يسبق، ابن عم بواب لم يسبق ليه لمثل هذا التصنيف، لكن اللي في المصنف مسبوق إليه. فالمعلمي لما قال الألباني إن هذا كلام يعني لم أرى لأحد، الكلام اللي هو في ماذا؟ في فهم كلام المتقدمين، صاغوا صياغة رائعة، صاغوا صياغة قربه إلينا. ومن أجل هذا بقول إيه؟ بقول أنا لا يمكن أن أستغني عن علماء في العصر، لا الألباني ولا المعلمي ولا شاكر ولا كذا. إيه بقى فايدة الارتباط بهؤلاء؟ إن هو قرب إلي علم المتقدمين. فهو المعلم جاب منين؟ المعلم وضع الأقسام كلها التي هو ابن حبان ما قالش كده، ابن حبان ما قالش نفسه كده، إنما المعلم صبر طريقة ابن حبان، فوجد عند ابن حبان المشايخ البشر، وجد عند المشايخ الثقات، وكل ده توثيق. فمراتب التوثيق عند ابن حبان، هو نظر إلى منهج ابن حبان وصغها لنا. يبقى إيه الجديد؟ صح المعلم عنده جديد لم يسبق إليه. إيه الجديد؟ التقسيم الذي أخذ به كلام المتقدمين كلام العلماء وبعدين وضعه في هذا الباب، لكن هو أنشأ أحكاما ما زالت الأمة تعامل مع توثيق ابن حبان منذ أن وثق ابن حبان تعامل الأمة معه، لكن هو جمع لنا أو وفصل لنا. احنا اليوم بنقرأ في الفقه تقسيمات لابن عثيمين رائعة جدا، هي لم تخرج عن علم المتقدمين، لكنه سهل للفقه، سهل للمسألة، فحطها في قاعدة، في قالب، في تقسيم جميل جدا، تقسيم جميل. هو لا يخرج عما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يبقى ده نوع فيه جديد وقديم. ايه القديم؟ العلم اللي فيه. ايه الجديد؟ تسهيله. ولهذا احنا بنقول ابن حجر، ابن حجر لا يمكن، ما اتخيل طالب علم ابدا في الحديث هيستغنى عن ابن حجر، مستحيل. يعني هو ما درسته ابن حجر والعراق وكذا، لكن ابن حجر بالذات، ابن حجر بالذات مع انه شيخ العراقي، لكن ابن حجر واسهامه في العلم، ابن حجر اللي عمله جاب علوم المتقدمين ووضعها لك في نسق مهم جدا. هذا مرحلة انا اخدها الى فهم كلام المتقدمين. وابن حجر صار عنده سياقات وصار عنده امور عظيمة جدا ما استغنى عنها. هل ابن حجر هيخرج عن المتقدمين؟ لا. فده مسألة ايه؟ مسألة ان كلام ان العلم نفسه متقدم، لكن صياغة هذا العلم الذي هو موجود، هذه الصياغة هي الجديدة. فافرح جدا وابحث، وده اللي ياخذ حسيني، كثير من الناس يقول لك ايه، من الذي سبق ابن تيمية؟ ليه؟ لانه لم يفصل بين صياغة ابن تيمية رحمة الله عليه وبين علم المتقدمين. فيبقى دور المتأخر هنا دور الصياغة، دور الترتيب، دور الإبداع في التصنيف. ولهذا تجد مصنفات فعلا في الأمة عند المتأخرين لم يسبقوا إليه بالنسق هذا، وتجد سبحان الله الله يفتح على علماء تقول لك ده يعني غير موجود تصنيفه، زي كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه مثلا، زي مثلا كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية. اديني مثل مثلا منهج السنة، يعني في من سبق هو جمع الشتات من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصره وضع هذا، وأول وشرح وبين وفصل وأصل وأعطانا وجبة لا يمكن استغنى عنها في فهم منهج الروافض. شوف تعرف الخطوط العريضة للشيعة الإمامية لمحب دي ما استغناش عن تصنيف بديع مثلا. فتجيك مصنفات متألقة زي البخاري، هو الحديث الصحيح، ما عرفنا عن طريق البخاري، الحديث الصحيح قبل البخاري، ولهذا البخاري وضع الحديث الصحيح المسبوق به، لكن التصنيف ذا لم يسبقه إليه أحد. يبقى البخاري أول من صنف في الصحيح المجرد على ذنب، مش أول من عرف الحديث الصحيح بضابطه وقاعدته وشرطه وشرط العلماء، بل هناك من هو أعلى شرط من البخاري. طيب المبحث ده هو أطال فيه، لكن مهم إن شاء الله نتم بعد الظهر إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فكيف يجد التكبر مساغا في من صغره السجود وذلله لربه جل وتعالى؟ ولا أحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن ربه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري إلا مصروفا إلى من يتكبر عن السجود لربه ويمتنع مع الإقرار بوحدانيته. وقال تبارك وتعالى صلى الله عليكم شيخنا صفحة 60 تجاوزنا هذا قرأناه قبل ذلك
ماشي.
صفحة التي بعدها
نعم.
قال رحمه الله والكبرياء الذي يكون كفرا هو الامتناع من السجود والاستنكاف منه كالنفاق الذي يكون في الإيمان كفرا وفي الأعمال ذنبا. قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إلى قوله تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فهذه أخلاق المنافقين ولكنها ليست نفاق كفر وهي ذنوب عظيمة
وهو النفاق الأصغر إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان فهذا من النفاق الأصغر أو يسمون النفاق العملي في مقابل النفاق العقدي. فهذه من أخلاق المنافقين ولهذا هي في الأصغر وليس في الأكبر مع أن بعض النصوص قد جاء كما في الصحيح أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وذكر كان منافقا خالصا ومع ذلك هو محمول على الأثر. والمعنى كان على أخلاق المنافقين بتمامها وكمالها لأن ذي رؤوس أخلاق المنافقين وليس في الأصل في الأكبر. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن هذه معاصي وليست مكفرات. هذا من القواعد التي يدرسها أهل العلم في مبحث الإيمان والإكفار هذه الألفاظ الكفر الشرك النفاق الظلم الفسق وتقسيم هذه الألفاظ بالأكبر والأصغر. ما الذي يدخل تحت الأكبر وما الذي يدخل تحت الأصغر؟ لأنك تقرأ النص كفر لكن هو أصغر ولا أكبر؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من حلف بغيره فقد أشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهكذا. فما هو الأكبر وما هو الأصغر حتى تحتاج في إقامة الحجة عن معين أن تعرف أولا هل هذا الأكبر ولا الأصغر. أكبر تأخذ هذا الوصف وهو الأكبر تسقط على المعين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. الخوارج يأخذون هذه الألفاظ ويأخذون هذه المصطلحات على ظاهرها ولكن لابد أن تفهم بفهم أهل السنة والجماعة بجمع النصوص الشرعية. قال النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في الصحيح حديث جرير. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث ابن مسعود في الصحيح. نعم.
قال وهي ذنوب عظام كبار لا يستوجب صاحبها بها الخلود في النار مع الكفار. وكذا الاستكبار إذا استكبر عن السجود كان كافرا وإذا ترفع على غيره واختال في مشيته وجر ثوبه بطرا كان ذنبا عظيما ولم يكن كفرا للحجج التي قدمناها في ابتداء الآية ولغيرها. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وروي أن بعض فراعنة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أسجد فتعلونستي استكبارا عن السجود لأنه غاية التذلل والاستكانة. وإذا سجد العبد لله برئ من كبر الكفر كله. وكان إبليس حين امتنع أن يسجد لآدم بأمر الله كان ذلك منه تكبرا قال الله تبارك وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فإن قيل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر من سفه الحق وغمص الناس؟ قيل معناه والله أعلم: من سفه الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله ونفر عنه. قال تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. ومعنى غمص الناس استحقرهم والله أعلم.
عند مسلم غمط الناس، نعم، فالكبر بطر الحق وغمط الناس، نعم.
واستقزز من مجالستهم لفقرهم وغناه، كما استحقر صناديد المشركين من عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم فيهم، وأنفوا من مجالستهم حين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على الصناديد طمعا في إسلامهم. فقال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا كله راجع والله أعلم إلى ما كان عليه الكفار. فأما من دخل في الإسلام وأخذ بشرائعه وصلى وصام وصار من أهل القبلة فعليه أن يأخذ بأخلاق أهل الإسلام ويخفض جناحه للمؤمنين ويكون رحيما بالضعفاء محبا للمساكين يقربهم ويدنيهم ولا يبطر نعمة الله ويمشي على الأرض هونا بخشوع واستكانة. فإن تمسك بالإسلام وخالف أخلاق أهله فترفع على الناس لأمره ونهيه ونخوة سلطانه وما أشبه هذا ومشى المطيطاء فكل ذلك منه ذنوب عظام كبار. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى
قال في الحاشية: قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره: المطيطاء التبختر ومد اليدين في المشي، نعم.
فكل ذلك ذنوب عظام كبار. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى حيث بدأ العشرة من سورة بني إسرائيل قال: ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا، ثم قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فجعله في عداد الذنوب والمعاصي لا في عداد الكفر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: براءة من الكبر لباس الصوف واعتقال الشاة ومجالسة الفقراء المؤمنين وأكل أحدكم ما عياله.
نعم، لكن أظن مع هذا يصح. لباس الصوف لم يرد فيه دليل، لباس الصوف لم يرد فيه دليل في فضله، لم يرد فيه دليل ولا متمسك الصوفية في هذا، نعم.
قال رحمه الله: رد على المعتزلة قوله تعالى: يخافون.
يبقى إذن هنا فرق بين الكبر الذي يكفر به الإنسان وهو الاستكبار عن الإسلام أساسا، أو الاستكبار عن العمل بأوامره بعد إسلامه فلا يعمل بشيء من ذلك وهو تارك العمل كلية، أو أنه استكبر عن الصلاة لم يصلي. فكل هذا من الكبر المخرج من الملة. أما الكبر الذي يكون على الناس مع القيام بهذه الأعمال التي ذكرناها لكنه عنده كبر على الناس يتعالى على الناس وغير ذلك، فهذا كبر المعصية، فليس كل متكبر يكون كافرا إلا إذا تكبر كبرا يقتضي ماذا؟ الكفر. كان يتكبر عن الإسلام أساسا أو أنه لا يصلي فهذا يكون كافرا، أما إذا كان على الخلق فإنه معصية من المعاصي، نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. تسأل بعض الأخوات عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، تجد مشقة إذا كانت تقوم بنشر غسيلها في أن تلبس الحجاب الشرعي كاملا بالقفازين وغير ذلك، فهل يرخص لها أن تنشر الملابس بدون القفازين لقاعدة المشقة تجلب التيسير؟ الجواب لا، لأن قاعدة المشقة تجلب التيسير الشرعي، فالشارع هو الذي اعتبر هذا لأجل مشقة يسرت عليك الشريعة، أما هذا المشقة جلبت مخالفة الشرع وليس فيها تيسير، وليس أن القاعدة المشقة تجلب التيسير تدل على ذلك. الشارع راعى رفع الحرج فشرع كذا، الشارع راعى أن المشقة تجلب التيسير فشرع كذا، ولهذا كل الشرائع مبناها على التيسير وكل الأحكام الشرعية مبناها على التيسير، وإلا فلامرأة أن ترفع حجابها لأنها تعمل في مصالح حكومية والنقاب وكذا يعوقها، فسترفع النقاب بدعوى المشقة تجلب التيسير. ستخلو الموظفة بالموظف في المكتب، لأن ترك المكتب للموظف في مشقة بليغة يبقى تجلس في بيتها، يبقى إذا نجوز ده الخلوة لأن المشقة تجلب التيسير. وكذلك الأخ الملتحي إذا ذهب إلى هذا المكان يعمل قالوا لا احلق لحيتك وكذا، فيحلق لحنا المشقة تجلب التيسير وهكذا، يبقى احنا هنترك الدين كله لأن المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير قاعدة شرعية اعتبرها الشارع فيما كلفنا به، إذا الذي كلفنا به هذا ما كان في مشقة جلب الشارع التيسير فيه وعليه. فإن نشر الملابس بالحجاب الشرعي حتى القفازين هذا التيسير، المشقة أن تخلعي. ليه؟ خلعت فراك أحد فوقعت في نفسي وحاول كذا، وممكن تقع بذلك مخاطر، يقع فتنة، حصل أن أحدا تكلم كلمة وسمعها الزوج مثلا فذهب إليه وقعت مشكلة كبرى، فهذا المشقة في التيسير في متابعة الشارع. وفي الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، يبقى إذن حجابك هو اليسر، لحيتك هي اليسر، تقصير ثيابك هو اليسر، محاربتك لأهل البدع هو اليسر. معقول؟ آه والله هو اليسر، لأنك لو ما حاربت أهل البدع فإنك ستجد في ولدك البدعة وفي زوجك البدعة وفي جارك البدعة وتنتشر البدعة، وإذا انتشرت البدعة تسلطوا عليك، منعوك من أن تصلي إلى أن تكون معه، منعوك أن تخطب إلى أن تكون معه، منعوك كذا إلى أن تكون معه، صار لهم شوكة. لكن حينما ترد عليهم في مهدهم وفي بدايتهم وحتى لو كبروا من أجل أن يحذرهم الناس، هذا يكون هو التيسير. الجهاد في سبيل الله هو التيسير، التيسير باعتبار أنك لو لم تجاهد لتسلط عليك الأعداء ولا استباحوا منك مالك وعرضك، يبقى ما التيسير؟ ما التيسير؟ فالدين كله يسر، الدين كله يسر، حتى الجهاد في سبيل الله والضرب بالسيوف، نعم هذا اليسر، لأن الضرب حاصل حاصل، إن لم تجاهد غزيت، إن لم تغزو غزيت. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك، لولا هذا لتسلط عليكم أعداء الله. يبقى ما اليسر؟ اليسر هذا، إطلاق لحيتك يسر، بدل ما تحلق لحيتك كل يوم بكم مثلا، يبقى هذا اليسر، هذا هو اليسر، بغض النظر عن النفقة فإن هذا هو اليسر. تسبب لك مشاكل؟ لا، ما تسبب لك مشاكل، يفرج الله لك به، لأن المشاكل خاصة بك أنت، لا إنما عامة، وقد يكون الحريق عنده مشاكل تسببها له هذه. فالشاهد من هذا يعني أن قاعدة المشقة تجلب التيسير ده باعتبار الشارع، إنما لا تخترع أنت مشقة تستوجب التحلل وترك المشروع، إنما ده قاعدة شرعية رفع الحرج، مشقة تجلب التيسير، فيبقى الاعتبار بالشرع والاعتبار بالبناء على الشرع. فحيثما تكون مشقة لا يمكن ترفع هذه المشقة إلا بشيء معين ما تقف فيه مخالفة شرعية فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. وحتى لو فيه يعني الشارع رفع المشقة عنك إذا عجزت عن القيام في الصلاة بأن اعتبر القعود صل قائما، فلن تستطع فقاعدا، يبقى هنا الشارع اعتبر هذه في السفر ما مظنة المشقة وكذا وممكن، فالشارع رخص لك تجمع بين الصلاتين تقصر الصلاة حتى لو انت نازل، حتى لو انت نازل. ليه؟ أنا نازل مستريح. أنت الحكم ليس لك، الحكم باعتبار الناس وليس الحكم باعتبارك أنت. فلا تعطي الشريعة لك حكما يا زيد إن سفرت، ولك حكما يا عبيد إن سفرت، ولكن الحكم متعلق بأحكام السفر. فقد أنت لا تجد مشقة، لا تجد مشقة، وغيرك قد يجد مشقة. من أجل هذا الأمر العام راعت الشارع هذا الأمر. نأتي نحن بعد ذلك نأخذ رخصة الشارع ولا ما نأخذها، مع إني أنا نزلت البلد أو أنني لا أجد مشقة. نأخذ بماذا؟ نأخذ بالسنة. ولهذا النبي ما أتم في السفر، قصر النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها، مما يدل على أن الأخذ بالسنة ولو لم تكن إيه؟ ولو لم يكن فيها مشقة، ولو لم يكن فيها مشقة. ولهذا لما قيل لبعضهم لما ابن عمر رأى بعض الناس يصلي نوافل وكذا قال أما لو كان هذا لأتممت، طالما تصلي وتتطوعه يبقى كنت أتم أفضل. ويقول سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين، وصليت مع وسافرت مع أبي بكر فلم يزد على ركعتين، وصليت مع عمر سافرت مع عمر فلم يزد على ركعتين. وذكر عن الخلفاء الراشدين هذا. نعم. أيضا أحمد السؤال الثاني، كلام الشيخ الألباني، السؤال عن كلام، أيوة في شيء متعلق بالسؤال هذا؟ ها لا خلاص، هو طالما ما أحد يراها انت زي ما كأنها في بيتها، ستارة يعني جدار يعني، يعني وسعت الغرفة متر، المهم انها لا ترى وخلاص يعني، المهم انها لا ترى. واذا اظهرت الكفين ظهر شيء من اليدين، وفعلا بعض النساء للاسف الشديد، للاسف الشديد تخرج في نشر غسيلها فتكون فتنة بها. نعم هي تغطي الوجه بس، ما في في بدنها مغطى بما لا يكون فيه زنا الا الوجه، انما بثيابها الاحمر بثيابها الاصفر بثيابها كذا، وربما رفعت الكم الى نصف الذراع، وضع النقاب. ما أدري الفرق بين النقاب والذراع، طيب بين وضع تغطية الوجه وتغطية الذراعين. حديث تسأل السؤال الثاني، حديث كلام فتوى شيخ الألباني عن مسألة الحجاب، لما نضع هذا السؤال مع هذا السؤال تخرج رائحة، رائحة في إيه؟ في شكلة في البيت، في الأخ بيقولها كذا، هي بتقول له إن النقاب مختلف فيه، والشيخ الألباني لأن الغسيل جاب الإيه؟ جاب المسألة الثانية. فأنا أشم باجتماع السؤالين إن في شكلة في البيت، في شكلة في البيت، الأخ بيقولها تلبسي كذا وتعملي كذا وتحفظي كذا، فهي بتقول ده مش مشكلة. فلما مصر قالت له لا، إذا كان نفس الوجه إيه؟ نفس الوجه نفسه في خلاف. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى ذلك. ف هل هذا اللي ذهب إليه الشيخ مستند ليه؟ الشيخ حط رسالة طويلة واستند إلى آثار وإلى أحاديث وكذا، لكن صحح فيها بعض الأحاديث وهي ضعيفة كحديث أسماء، اعتمد الشيخ على بعض الأمور لكنها ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، وتعارض ما جاء في القرآن وفي السنة، بل وحكي على ذلك الإجماع. القرآن بتفسير الصحابة والتابعين والسنة الواضحة التي من أوضحها ما قالتها عائشة رضي الله عنها في الصحيح، لما قالت في حديث في الإفك قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، خمرت وجهي. وأما ما جاء عن أسماء رضي الله عنها في الحديث، الحديث ضعيف ولو علل متعددة، وثبت عن أسماء رضي الله عنها في أثر فاطمة بنت المنذر وهو صحيح بإسناد صحيح، قالت حجزت مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، كنا نخمر وجوهنا، يعني إذا حذنا الرجال كنا نخمر الأسماء نفسها في الحج، نخمر وجوهنا. وفي الصحيح أن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على أن المرأة منتقبة، لكن إذا أحرمت غطت وجهها بغير نقاب، مش لا تنتقب ولا مش لا تغطي وجهها، لا لا تنتقب، يعني مثله لا تلبس أنت المخيط، إن أحرمت حرم عليك المخيط. هل تحريم المخيط عليك تحريم اللباس عليك؟ لا، إنما تلبس لباسا غير مخيط. ما معنى مخيط؟ يعني لما في خيوط، كثير من الناس يفهم هذا، لا، خيوط غير مخيط. مخيط ثوب مفصل على عضو تلبسه على صفته، تلبس قميصا على ما هو عليه، تلبس سروالا على ما هو عليه. لكن لو جئت بقميصك وجعلته رداء ما في مشكلة، لأن ما لبست على ما فصل، فليس المراد الخيوط، وإلى الإزار والرداء مليئان بالخيوط. فالشاهد أن قول الشيخ رحمه الله تعالى قول ضعيف جدا في مسألة الحجاب، قول ضعيف، لكنه رحمه الله مجتهد في هذا، لكن استغلت رسالته أكبر استغلال في الرد على هذه المسألة، حتى بعض الناس صار يطبعها ويفرح بها، ولكن هو اجتهاده رحمه الله تعالى الذي يرى فيه أن النقاب فضل وليس فرضا، ولهذا قال أنا أحجب نسائي، لكن يراه فضلا، رجل آثر بينظر في السنة، وهذا الذي ظهر، هذا الذي ظهر، لكنه ضعيف، ضعيف جدا لمخالفة القرآن. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فصرح ابن عباس بأنه غطى رأس وجهه وقال هكذا وبرز عينه، فصرها عبيد السلماني بهذا أيضا، فصر به ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يوضح لنا أيضا قول ابن عباس في سورة النور لما قال إلى الوجه والكفين، وأورد ابن كثير هذا على الاحتمالية، وسورة الأحزاب بعد سورة النور، وقد فصر ابن عباس هذا، فصر ابن عباس بتغطية الوجه الرأس والوجه، هذا على وجه الجزم. وابن مسعود قد ورد عنه إلى ما ظهر منها إلا الثياب، إلا الثياب وما لا بد منه. نعم، فعلى كل حال لا دليل على كشف الوجه، لا دليل على كشف الوجه، إنما الأدلة من الكتاب ومن السنة على تغطيتها. نعم،
بقي سؤال يا شيخ.
نعم،
السؤال الثالث أيضا من النساء. نعم، عند النساء يسألنا يعني عن جلوس،
وبعدين لو سلمنا جدلا أن تغطية الوجه فضل، فضل، لماذا لا نأخذ بالفضل؟ لماذا لا تأخذ المرأة بالفضل؟ لو سلمنا أنه فضل وليس فرضا، الفضل هذا ما معناه؟ نعمل به أو نتركه؟ نعمل به، لابد أننا نعظم الأوامر. السلف ما كانوا يفرقون بين واجب واستحباب تفريق عملي، إنما علمي، نعم، تفريق علمي معروف، حد الواجب وحد المستحب، إنما عملي يعملون بالواجب ويعملون بالمستحب. فلماذا لا تعمل الأخت بالفضل؟ يعني باب يعني التسليم، نعم، تنزل، نعم.
تسأل شيخنا،
نعم، تسأل،
تسأل عن حكم جلوس النساء في الطرقات إذا كانت العادة هكذا في البلد أو في القرية.
ما أنا بقول لك هي في مشكلة، طب نجيب عن هذا بس بعد ما نخلص النقاط. نعم، الإيه؟ طب ما أنا قلت كده يا محمد، ما أنا قلت لسه تخدش بالك. ها، لا واجب معاه، هو نفسه ورفع الحرج، كل هذه قواعد بمعنى واحد متقاربة، هي بمعنى واحد. نعم، أيوة شيخ رمضان. وبين، أيوة وبين بقى، هنجمع فين الخلاف؟ لا مش بيقول مسألة خمسة دي، يعني الأحكام اللي ورد فيها أكبر وأصغر بالخروج من الملة. إنما مسألة بقى كلمة بقى الكبر وكذا دي مش مصطلحات عامة زي ما هتقول في المعصية، ما المعصية فيها أكبر الشرك معصية تمام، هتقول في المخالفة مخالفة تفضي إلى كفر البدع، ده مش المراد، إنما الألفاظ دي التي ورد في الشرع إطلاق نفس اللفظ على الأكبر، نفس اللفظ على الأكبر، ولهذا هو البحث في هذه من جهة الكفر ومن جهة الشرك ومن جهة النفاق ومن جهة الظلم ومن جهة الفسق للألفاظ اللي اعتمدها الشرع في الخروج من الملة. إنما ما عدا ذلك من الأشياء اللي هي تكون خاصة وتفسيرها ممكن أفسره بقى، أقول مثلا هذه المعصية المحمولة تحمل، لم يجي مثلا واحد يقول لي الشرك أنا هنا أطلق عليه معصية، نقول نعم قد يطلق على الشرك معصية وتكون المعصية هنا المخرجة من الملة، فهناك معصية مخرجة من الملة وهناك معصية غير مخرجة من الملة. المعصية قد تطلق على الذنب الذي لا يدخل فيه البدعة وتكون في مقابل البدعة، في معصية في مقابل طاعة، في معصية في مقابل بدعة، في معصية في مقابل شرك، في معصية في وهكذا على حسب. لكن دي تعتبر مصطلحات جزئية، إنما المصطلحات الكلية اللي معنا في باب الكفر والإيمان هو هذا، والكافرون هم الفاسقون. يعني واحد يقول لك يعني إذن الكافر هذا كيف يكون فاسق؟ إذن الفاسق كافر، نقول الفسق فسقان. نعم حسيني، امرأة لبس الصوف، لبس الصوف نعم ضعيف جدا، نعم لم يرد في الصوف، نعم تمام نعم. تقول بالنسبة للطرقات بتسأل عن جلوس النساء في الشوارع يعني النساء. كما هي العادة في القرى وكان
نعم.
طب ما نسأل عن جلوس الرجال، جلوس الرجال في الطرقات أصلا مش النساء بقى، جلوس الرجال في الطرقات، جلوس الرجال في الطرقات هذا عند الحاجة، بغير حاجة ما ينبغي، ليه؟ لأنه قد ينظر إلى هذه وينظر إلى تلك، فإن أبيتم إلا الجلوس، النبي قال إياكم والجلوس في الطرقات، هذا للرجال أصلا عام للرجال والنساء، يعني يدخل فيه الرجال أصلا، قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله إنما هي مجالسنا ما لنا هبد، فقال فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا طريق حق. يبقى هذا على خلاف الأصل، إن أبيتم يبقى الأصل ألا يجلس الرجل ولا تجلس المرأة في الطرقات. طب لو حصل حاجة وجلسنا للحاجة، أنا أمام محلي مثلا ولا أستطيع أن أجلس بداخلي، أو حصل حاجة ما في إشكال، فإن كان ذلك فأعطي طريق حق. طيب المرأة جلوسها أمام البيت المعهود إيه؟ ليس لحاجة، إنما المعهود تجلس مع امرأة أخرى، تأتي هذه من البيت وهذه من البيت وهذه من البيت ويجتمعنا ويتكلمنا فلا نأمن فتنة من ذلك ولا نأمن تجاوز. فالرجل لا يترك امرأة تجلس أمام البيت، أنا أترك امرأة تجلس أمام البيت مع نساء؟ لا ما أترك. لكن إن جلست لحاجة مثلا معينة طارئة لابد منها، بننتظر طبيب على ما يأتي، بننتظر كذا، وجالس أنا وهي في الشارع مثلا على ما يأتي الطبيب، دي حاجة، ولهذا بيترتب على ذلك مفاسد. نعم. فالمهم الأخت المسلمة المفترض أنها تكون في حجابها الأكبر في بيتها، فإن خرجت متجلببة عفيفة محجبة الحجاب الشرعي، ليس الحجاب المتبرج الذي هو أفتن من التبرج بإظهار الوجه وغير ذلك، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في منطقها. شوف إحنا قرأنا في التفسير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، خذ المقطع ده تمشي على استحياء ضعيه مع الآية الثانية وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، خذيه مع وليبدين زينتهن إلى مظاهر منها، خذيه معنا يدنين علينا جلابيبنا. شوف الأوامر في كل هذا، كلها أوامر قائمة على التحفظ، قائمة على التحفظ. غيرة الصحابة، ارجعي يا سودة فقد عرفناك، ما زال يقول حتى نزل الحجاب، وإذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تظنون يا أخواني المسألة، مسألة الحجاب مسألة فرعية يعني من مكملات الشريعة المستحبة لا يا أخوان، ده بنيان أمة، ده حفاظ على عفة أمة طهارة قلوب من أصوله طهارة القلوب هذه الحجاب الشرعي لذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولهذا أنا أقول لك شوف شوف نتيجة التراخص بهذا القتل اللي بيحصل للشباب على الطرقات طرقات نتيجة في الأفراح والدراجات البخارية كل ده عشان إيه؟ هو الولد راح يتسابق؟ لا الولد بيظهر البنت من هو يعني الولد كده في راس الشيطان قال له اركب كويس وطير عشان تبقى يتحبك بقى فتعرض للقتل 3-4-5 بيفعلوا في الدراجات هذه يعني ما يبهر العقول لكن الشيطان يساعدهم على ذلك ويعاونهم على ذلك وبعدين في النهاية ده مقتول وده مقتول وده مقتول وده مقتول والطوارئ والمسبات وفقيد الشباب كل ليلة تسمع فقيد الشباب فقيد الشباب فقيد الشباب فقيد ايه بقى فقيد الحوادث هذه السبب المرء وخروجها على هذا الوجه هو في واحد يعمل موتوسيكل قدام واحده منتقبه متشببه ماشيه في الشارع جاي يعملها حركات بهلوانيه ابدا انما امام مين هؤلاء في افراح في مجتمعات في مدارس تلاقي الجن والشياطين بيحضروا يبقى مدرسه التجاره مطلع لها 3000 بنت ولا 2000 بنت ولا بتاع وده بقى تشوف انت الحركات وكله رايح وجاي وبعد ذلك السكاكين لان الولد ده احرج الولد ده يبقى جيب له سكينه ومعاه 3-4 شباب والتاني يجيب له سكينتين ومعاه كذا 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 كل هذه الجرائم سببها ماذا؟ سببها الترك واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فالحجاب ليس امره سهلا ليس امره سهلا الحجاب تشريع عظيم فيه حفاظ على الأمة وحفاظ على طهارة الأمة وحفاظ على الوقوع في جرائم المسألة مش تبرك بس المسألة قتل والمسألة سرقة والمسألة شرب مخدرات والمسألة بسبب فتنة النساء ولهذا يكفيك قول النبي وحسبنا به ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء أضر على الرجال من النساء ما رأيت من ناقصات العقل وهذه الحديث الصحيح الآخر أذهب للب الرجل الحازم من كن تجنن الرجل ولهذا السلاح الوحيد اللي تقاوم به المرأة غض البصر غض البصر أقفل الباب وأغلق الباب غض البصر عدم الخلوة عدم الكلام الذي فيه ريبة إنما تطلق بصرك لو أنت حافظ القرآن بقراءة العشر هتنسيك إياه أنا على السنة شوف قد لا يقوى عليك الشيطان أن يخترق قلبك من قبل بدعة ما شاء الله أسد ما شاء الله حزبية حرام حرام والمرأة تخرجك من استقامتك تخرجك من استقامتك فإذا عجز الشيطان عن أن يخترقك من قبل شبهة اخترقك من قبل ماذا؟ شهوة فما تركت النبي يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء نعم